أجابها سكيبيو: كل شيء على ما يرام، لقد تسلمنا المال كما حصل هو على الجناح. ثم وضع سكيبيو الحقيبة وبداخلها المال بين قدميه وأضاف: لكنه كان يصطحب امرأة ما، وكنت على حق، لقد أبحر باتجاه البحيرة. هذا ما توقعته. أعطت إيدا إشارة بالبدء لجاكو، غير أنه كان قد أدار المحرك بالفعل وأبحر إلى الخليج. هتف موسكا وسط ضوضاء المحرك: لقد أطفأ المصباح الأحمر للأسف، ولكن القارب ما زال مرئيا لحسن الحظ. غمغم جاكو بشيء غير مفهوم وظل محافظا على المسافة بينهم، وكأنه ليس هناك أيسر من تتبع قارب شخص غريب على ضوء القمر. سألت إيدا: هل قمتم بعد المال؟ أجابها سكيبيو: تقريبا، إنه مبلغ كبير على كل حال. سأل موسكا: هل يمكنني استخدام النظارة المكبرة؟ فناولته إيدا إياها وضمت الشال أكثر حول رأسها، ثم قالت: أتراه؟ نعم، أجابها موسكا. إنه يتقدم ببطء، ولكنه خرج من الخليج بالفعل. صاحت إيدا: لا تقترب منه كثيرا يا جاكو. فهز جاكو رأسه وتمتم قائلا: لا تقلقي يا سيدتي. تابعوا التقدم تاركين المدينة خلفهم، وفي كل مرة ينظر فيها بروسبر خلفه ينتابه إحساس بأن ذلك الذي يتلألأ في الظلام إنما هو كنز ضائع. ولكن سرعان ما تلاشى هذا البريق وسط الليل والظلام. كان هدير المحرك يمزق سكون الليل، ومن وقت إلى آخر تتناهى إلى مسامعهم أصوات محركات أخرى. هم ليسوا الوحيدين في البحيرة حتى وإن ظنوا ذلك. مرة تلو الأخرى لمعت في الظلام أضواء حمراء وخضراء وبيضاء، مصابيح إرشاد كتلك التي في قارب إيدا. ولكن حتى لو استشعر الدوق وجودهم، كيف له أن يعرف أن هناك من يتبعه؟ فهو في النهاية قد أعطى أمير اللصوص حقه. نظر بروسبر منزعجا إلى المياه حيث يحيطهم بحر من السواد، التقى بطريقة ما مع ظلام السماء. لم يأتي هو وبو إلى هنا قط، رغم أن الآخرين أخبروهما الكثير عن البحيرة وعن الجزر على المياه الضحلة المحاطة بالغاب وأنقاض القرى والحصون المتداعية وبها حقول الخضار والفاكهة لتزويد المدينة بالمؤن، وأديرة ومستشفيات كانوا يحضرون إليها المرضى قديما مبحرين عبر المياه الداكنة. قاد جاكو الصامت القارب بتؤدة بين الأعمدة الخشبية المزروعة في الماء في كل صوب من حولهم، والتي ترشدك جوانبها البيضاء إلى الطريق عبر المياه الضحلة. وقد عجزوا في أحيان كثيرة عن الرؤية في ضوء القمر. هناك إلى الأمام يرقد القديس ميشيل، همس موسكا في وقت ما. ثم مروا ببطء إلى جوار الجزيرة التي يدفن فيه الأموات من أهالي فينيسيا منذ مئات السنين. بعدما اختفت جزيرة المقابر ثانية في الظلام، اتجه قارب الدوق نحو الشمال الشرقي، وهم في إثره تاركين جزيرة الزجاج مورانو خلفهم، وتوغلوا أكثر داخل أرض الجزر المغطاة بالحشائش. لقد مررنا على الجزيرة التي كنتم تحضرون إليها مرضى الطاعون قديما، سأل ريتشيو باهتمام عندما مروا بجانب أطلال منزل متصدع. صحيح أنه أكثرهم حفظا لفينيسيا، ولكنه وسط هذه الجزر غريب، شأنه شأن بروسبر. لقد كان ذلك منذ زمن يا ريتشيو. تمتم بروسبر وتخيل أن القارب أمامهم سيظل سائرا إلى الأبد، دائما وأبدا. كما أمل في أن يكون بو نائما عند عودتهم، وإلا ستقضي دبورة ليلة صعبة حقا، فلسوف يقلب بو الدنيا رأسا على عقب إذا علم أنهم ذهبوا لمقابلة الدوق، وأنها هي دفعته للنوم بكوب من الحليب الدافئ وكتاب حتى يتمكنوا من الخروج بدونه. ألقت إيدا عقب سيجارتها المشتعل في الماء وقالت: أنت تقصد جزيرة القديس لازارو؟ لا، هذه الجزيرة تقع على الجانب الآخر من المدينة، ولكنها مخيفة للغاية، هكذا تقول الحكايات على الأقل. يا إلهي، لو كانت كل قصص الأشباح التي تحكى عن البحيرة صحيحة. نفخ ريتشيو في يديه المتجمدتين من البرد وقال: قصص أشباح؟ أي قصص؟ ضحك موسكا، غير أن ضحكته بدت شاحبة. فالكل يعرف هذه القصص، لقد قصت لهم دبورة الكثير منها هناك في مخبئهم، وهم متدثرون بأغطية دافئة حين يكون الخوض في مثل هذه القصص التي تقشعر لها الأبدان أمرا مسليا. أما هنا في هذا الفضاء وسط المياه وحولهم الظلام من كل جانب، فيبدو الأمر مختلفا بحق. دعنا نلقي نظرة يا موسكا، التقط ريتشيو المنظار وقال في محاولة لتغيير الموضوع: إلى متى سيواصل هذا الرجل السير؟ إذا استمر الأمر هكذا فسنجد أنفسنا قريبا في بورانو متجمدين من البرد كالدجاج المثلج. استمرت المطاردة في هذا الظلام أكثر وأكثر، حتى أحس الجميع بالنوم يتسلل إلى جفونهم رغم برودة الجو. وفجأة أطلق ريتشيو صفيرا من بين شفتيه، ثم وقف على ركبتيه محاولا الرؤية بصورة أوضح وقال: أعتقد أنه خفف من سرعته الآن. ثم همس منفعلا: هناك، لقد انحرف باتجاه هذه الجزيرة، لا أعلم أين هي. أيمكنك تحديد ذلك يا سيدتي؟ تناولت إيدا المنظار من يده ونظرت فيه، ومال بروسبر على كتفها يريد أن يرى، فتمكن حتى دون منظار من رؤية مصباحين على الضفة وسور عال وهناك بعيدا خلف فروع سوداء بقايا منزل متصدع. يا إلهي، أعتقد أنني أعرف هذه الجزيرة. بدا صوت إيدا مفزوعا بعض الشيء، فقالت: جاكو، لا تقترب أكثر، وأوقف المحرك وأطفئ مصباح الإرشاد. لم يكد المحرك يتوقف حتى لفهم السكون بجناحيه الثقيلين فجأة، فتخيله بروسبر حيوانا غير مرئي يتربص بهم في الظلام، وتهادى إلى سمعه صوت ارتطام الأمواج بحافة القارب وصوت أنفاس موسكا إلى جانبه وأصوات قادمة من بعيد تدوي فوق الماء. نعم، إنها هي، همست إيدا. إيزولا سيجريتا، الجزيرة المسكونة التي تحكى عنها قصص مرعبة. لقد امتلك آل فاليريسيو منزلا ريفيا بها منذ زمن بعيد، وكانوا أحد أعرق العائلات بالبلد. لقد اعتقدت أن العائلة انتقلت وأن عزبتهم انهارت منذ زمن، ولكن يبدو أنني كنت مخطئة. حملق موسكا إلى الأضواء على الجانب الآخر وقال: إيزولا سيغريتا، إنها الجزيرة التي لا تطأها قدم بشر. من المؤكد أن إيجاد شخص يوافق على قيادة القارب إلى هنا لم يكن أمرا سهلا، أضافت إيدا دون أن ترفع النظارة عن عينيها. تعتبر الجزيرة مسحورة، من المؤكد أن هناك أشياء فظيعة تحدث بها. أمن الممكن أن تكون الدوارة هناك؟ دوارة الراهبات الرحيمات؟ أنصتوا لذلك، همس ريتشيو حيث تناهى إلى مسامعهم صوت نباح كلب، صوت عال يوحي بالخطر. لابد أنهم عدة كلاب، همس موسكا، وهي كلاب ضخمة الحجم أيضا. خرج صوت ريتشيو عاليا من شدة الخوف. ألم تكتفي بعد يا سيدتي؟ لقد تبعنا الدوق إلى هذه الجزيرة الملعونة، ولم نتطرق في اتفاقنا إلى أبعد من ذلك، لذا أرجوك أن تخبر هذا الشاب الصامت أن يعيدنا إلى منازلنا. لم ترد إيدا، وإنما ظلت تراقب الجزيرة بالنظارة المكبرة، ثم قالت بصوت منخفض: إنهم ينزلون من القارب. أهكذا يبدو الدوق؟ لقد تخيلته أكبر سنا بعد وصفكم له وتلك إلى جواره. وخفضت صوتها أكثر: لابد أنها السيدة التي حكى سكيبيو عنها، ولكن من يكون هذان الاثنان؟ أما زال آل فاليريسيو يقطنون الجزيرة؟ حملق موسكا وبروسبر وسكيبيو إلى الجزيرة بنفس التوتر الذي أصاب إيدا. أما ريتشيو فظل جالسا بملامح متجهمة إلى جوار حقيبة المال ومحدقا في ظهر جاكو العريض، وكأنه بذلك يستطيع تبديد خوفه. همس سكيبيو: إنها مرسى، وهناك درج يؤدي صاعدا إلى بوابة بالسور. ومن هذا الكائن هناك على السور؟ تمسك موسكا مرتعدا بذراع بروسبر وسأل ثانية: هناك جسدان بلون أبيض. قالت إيدا مهدئة إياه: إنها تماثيل، ملائكة حجرية، إنهم يفتحون البوابة الآن. إن الكلاب كبيرة بحق. حتى الفتية تمكنوا من رؤيتها بدون نظارة مكبرة. كلاب بيضاء ضخمة كالأبقار. استدارت فجأة إلى الماء وبدأت في النباح بصوت عال وغاضب، وكأنها أحست شيئا غير عادي، مما أربك إيدا فأسقطت النظارة المكبرة. اندفع بروسبر مسرعا يحاول الإمساك بها، ولكن النظارة انزلقت من بين أصابعه وسقطت في الماء محدثة جلبة صاخبة مزقت سكون الليل وكأنها طلقة نارية. وضع ريتشيو يده على أذنه مذعورا، وكأنه بذلك يستطيع أن يمحو ما حدث من الوجود، بينما تكور الباقون في القارب من شدة الخوف. الوحيد الذي بدا غير منزعج لما حدث كان جاكو، فقد ظل واقفا دون حراك خلف الدفة. لقد انتبهوا إلينا سيدتي، قالها بهدوء وأضاف: إنهم ينظرون باتجاهنا. همس سكيبيو وهو ينظر من حافة القارب: صحيح، يا له من حظ عاسر. همست إيدا: كم يؤسفني ذلك. يا إلهي، أخفضوا رؤوسكم، وأنت أيضا يا جاكو، أعتقد أن السيدة بيدها مسدس. وأيضا مسدس؟ تأوه موسكا رافعا معطفه فوق رأسه. إنهم لا يرونك على كل حال، قالها ريتشيو ضانيا بالشكوى، وجلس ومعه حقيبة المال على أرضية القارب. ولكن بقيتنا واضحون كوجه القمر في الظلام. لقد قلت من البداية إنها فكرة طائشة، ألم أقل دعونا نعود أدراجنا؟ صاح سكيبيو: ريتشيو أمسك الغطاء. كان صوت الكلاب على الجانب الآخر في الجزيرة يزداد غضبا، ومعه اختلط صوت امرأة، صوت مرتفع وغاضب، وبعدها انطلقت طلقة نارية. أخفض بروسبر رأسه وسحب معه سكيبيو إلى أسفل حينما لمعت شرارة الطلقة، وبدأ ريتشيو ينتحب. جاكو، جاء صوت إيدا حادا، ارجع بنا حالا. وبدون كلمة أخرى أدار جاكو المحرك. ولكن ماذا عن الأرجوحة الدوارة؟ أراد سكيبيو أن يعتدل في جلسته، ولكن بروسبر أجلسه إلى جانبه ثانية. هتفت إيدا: لن تعيدنا الأرجوحة الدوارة أحياء بعد الموت، زود السرعة يا جاكو، وأنت يا أمير اللصوص أبقي رأسك منخفضا. صم صوت المحرك أذانهم، وتناثرت المياه من حولهم. وبينما كان جاكو يبحر تاركا إيزولا سيجريتا خلفه، أخذت الجزيرة المسحورة تبتعد أكثر فأكثر حتى ابتلعها ظلام الليل. جلست إيدا والصبية هناك ملتصقين ببعضهم، وعلى وجوههم ترتسم أمارات الإحباط والخوف وكذلك الارتياح لعودتهم سالمين من هذه المغامرة. ثم قالت إيدا: كان ذلك وشيكا للغاية. وغطت أذنيها بالشال وتابعت: يؤسفني أنني دفعتك إلى ارتكاب مثل هذه الحماقة يا جاكو. ولكنها صاحت بغضب: ولكن لماذا لم تقنعني بالعدول عن هذا الأمر؟ أجابها جاكو دون أن يلتفت إليها: هذا أمر لا يمكن لأحد أن يقنعك بالعدول عنه يا سيدتي. قال موسكا: لن يفيد ذلك الآن، المهم أن المال بحوزتنا. بالضبط، غمغم ريتشيو رغم أنه ما زال عابسا من شدة الذعر. أما سكيبيو فظل يحدق متجهما إلى الزبد الذي يتركه القارب خلفه، فضمه بروسبر إليه قائلا: دعنا ننسى ذلك الآن، لقد تمنيت أيضا أن أرى الأرجوحة الدوارة. فقال سكيبيو: إنها هناك أنا متأكد. فرد عليه ريتشيو: حسنا، إذا كنت تعتقد ذلك، ولكن علينا الآن أن نعد المال. لم يحرك سكيبيو وبروسبر ساكنا للمساعدة، فتولى هو وموسكا العدة، بينما ظلت إيدا جالسة إلى جوارهم تقذف بعقب سيجارة تلو الآخر في البحيرة، وعلى وجهها ترتسم ملامح التفكير العميق. وعندما انعكست أولى أضواء المدينة على سطح الماء، كان ريتشيو وموسكا ما زالا يعدان المال. أعادوا غلق الحقيبة عندما رس جاكو بالقارب من قناة ديلا ميساريكورديا، وقال موسكا: يبدو العدد صحيحا أو قريبا من الصحيح. على كل حال، فالمرء دائما ما يخطئ في عدد مثل كل هذه الأوراق المالية. أومأت إيدا مشيرة إلى الحقيبة بقلق: هل تعرفون مكانا يمكنكم وضع المال به؟ فهذا مبلغ كبير بحق. نظر موسكا غير واثق إلى سكيبيو الذي اكتفى بهز كتفيه: نخفيها هناك حيث وضعنا مال بربروسا، فقد كان ذلك آمنا. حسنا، تنهدت إيدا، إذن دعوني أعيدكم إلى قاربكم، من المؤكد أنكم تتوقون إلى مكان دافئ للنوم. أرسل سلامي للصغير يا بروسبر وكذلك للفتاة. أنا همت بقول شيء ما، غير أن ريتشيو قاطعها بعنف وكأن عليه أن يفرج عن الكلمات من حلقه قبل أن تحرقه. سيذهب سكيبيو إلى مكان آخر، ربما يمكنك إعادته إلى منزله. خفض بروسبر رأسه وتظاهر موسكا باللعب في حزام حقيبة المال ليتحاشى النظر في اتجاه سكيبيو. نعم بالطبع. التفتت إيدا إلى سكيبيو قائلة: لقد انتهت الهدنة. أتريدني أن أعيدك إلى حيث أخذتك عند جسر الأكاديمية يا أمير اللصوص؟ هز سكيبيو رأسه. بل إلى فوندامينتا بولاني. ثم قال بصوت منخفض: أيمكنك ذلك؟ لا يمكننا أن نظل معا بعد الآن، قال بروسبر محدثا نفسه. حاول أن يذكر نفسه بشجاعته ثم بالإحباط الذي انتابه عندما اكتشف أن سكيبيو كذب عليه، ولكنه لم يستطع سوى رؤية شحوب سكيبيو، وتحجرت ملامح وجهه وشفتيه المضغوطتين في محاولة لكتم دموعه. جلس سكيبيو منتصبا مشدود الكتفين وكأنه يخشى أن تنهار مقاومته إذا أخذ نفسا عميقا أو إذا نظر إلى أحد أصدقائه. حتى إيدا بدت مدركة لحجم الجهد الذي يبذله ليتحكم في مشاعره، فقالت مسرعة: حسنا، اذهب يا جاكو إلى القارب أولا ثم إلى فوندامينتا بولاني. عندما وصلوا إلى القناة التي يقف بها قارب موسكا، بدأت السماء تمطر ثلجا ثانية، مطرا خفيفا فقط. ندفات قليلة من الثلج تهبط فوق الماء، سقطت واحدة منها في عين إيدا فرمشت. لقد فقدت جناحي الآن، قالت وهي تنظر إلى البيوت على ضفة القناة. يبدو أنني سأظل طوال الليل محدقة في سقف حجرتي أتساءل، هل وضع علي ظهر أسد حقا؟ ومن كان ذلك الدوق الغامض ورفيقته ذات الشعر الرمادي؟ ضمت المعطف أكثر عليها من شدة البرد وقالت: على الأقل سيكون التفكير في ذلك وأنا في فراش الدافئ بعيدا عن الخطر. كان قارب موسكا يتأرجح بهدوء حيث تركوه، وتحت دكة التجديف تنام قطة ما لبثت أن قفزت مذعورة على ضفة القناة عندما اقترب صوت المحرك. قالت إيدا قبل أن ينتقل بروسبر وريتشيو وموسكا إلى قاربهم ثانية: تصبحون على خير، سأنتظر منكم زيارة ذات يوم، ولكن لا تنتظروا حتى تتقدموا في العمر ولا أتمكن من التعرف عليكم، وإذا احتجتم مساعدة في أي وقت أعلم أنكم الآن تملكون المال، ولكن المرء لا يعلم أبدا ماذا ينتظره، لا تترددوا في اللجوء إلي. نظر الفتية في ارتباك بعضهم إلى بعض وغمغم موسكا قائلا: شكرا، ثم وضع حقيبة الدوق تحت إبطه واستطرد: كان ذلك لطفا كبيرا منك، وفي الحقيقة وبالطبع لن نسطو على منزل آل سبافينتو ثانية، بالتأكيد لن نفعل، أضاف ريتشيو مما جعل موسكا يغمزه بكوعه أو بمرفقه. كان الاثنان قد نزلا من القارب عندما التفت بروسبر ناظرا إلى سكيبيو. كان أمير اللصوص جالسا هناك مشيحا بوجهه عنهم ومحدقا إلى أعلى حيث المنازل المظلمة، فقال بروسبر وظن لوهلة أن سكيبيو لن يجيب: بالطبع يمكنك القدوم وقتما تشاء لأخذ نصيبك يا سكيب، ولكن الأخير التفت إليه قائلا: سأفعل، أرسل سلامي إلى دبورة وبو. ثم التفت ثانية بسرعة مديرا له ظهره. مجرد قصاصة. برر، يا له من برد، همس ريتشيو عندما وصلوا أخيرا إلى مخرج طوارئ دار السينما، وأخذ يتحسس طريقه خلف الدبارة بجانب الباب، ثم توقف مندهشا وقال: هي انظروا، الباب غير مغلق. ثم دفعه بقدمه بحرص، فقال موسكا: يبدو أن دبورة خشيت ألا يوقظها صوت الجرس. أومأ الآخرون بالإيجاب، ولكنهم رغم ذلك شعروا بانزعاج شديد وهم يتحسسون طريقهم في الممر المظلم. وفي داخل الصالة كان المكان ساكنا للغاية، حتى أنهم سمعوا صوت خطوات قطة بو تتحرك من حولهم في الظلام. همس موسكا وهم يمرون جميعا بين مقاعد السينما: ما هذا؟ يبدو أن دبورة نسيت إطفاء الشموع. أتعلمون كم أقلقها ذلك عندما فعلته ذات مرة؟ قال ريتشيو مؤكد أنها لم تجرؤ على النهوض مرة أخرى، فهي تعلم أن بو سيحول حياتها جحيما إذا استيقظ. ثم ضحك واتخذ طريقه إلى فراش دبورة الكائن بجوار الحائط إلى أقصى اليسار، محاطا بأكوام من الكتب المهترئة، وكأنه قلعة ومن حولها الحصون. نظر ريتشيو من فوق أكوام الكتب، ثم التفت وملامح الفزع تكسو وجهه وقال: إنهما ليسا هنا، ما الذي يعنيه هذا؟ أحس بروسبر بضربات قلبه تزداد سرعة واضطرابا، فتخطى كتب دبورة ليصل إلى فراشها الذي تتقاسمه مع بو. لم يكن هناك سوى الوسادة والغطاء، ولم يكن هناك أثر لبو ولا حتى في فراش موسكا أو ريتشيو. صاح موسكا: أتلعبان معنا لعبة الاختفاء؟ دبورة: بو، أخرج الآن، ليس هذا وقتا مناسبا للمزاح. أنتما لا تتخيلان كم كان البرد قارسا في الخارج، إنما نريد فقط الاستلقاء تحت أغطيتنا. فهتف ريتشيو: نعم بالضبط، ولكن قبل ذلك سنريكما تلك المبالغ الهائلة التي أحضرناها، ألا تودان ذلك؟ لم يأتهم أي جواب، لا همسات ولا ضحكات. لم يستطع بروسبر منع نفسه من الربط بين اختفاء بو ودبورة والباب غير الموصد، فقد انتابه شعور بالاختناق وكأنه أصيب بغصة في حلقه. وفجأة انحنى ريتشيو على فراش دبورة وقال: انظروا إلى هذه الورقة، إنه خط دبورة. خطف بروسبر الورقة من يده وانحنى موسكا على كتفه قلقا وقال: اقرأها بصوت عال، ما المكتوب بها؟ إنها بالكاد تقرأ، إنها لا تكاد تقرأ، يبدو أن دبورة كتبتها على عجل. هز بروسبر رأسه حائرا، فالكلام يتراقص أمام عينيه. هنالك شخص ما أمام المدخل الرئيسي، قرأ متلعثما: قد يكون شرطيا، لذا فقد سلكنا مخرج الحريق، اتبعونا إلى مكان اللقاء في حالات الطوارئ. دبورة: لا يبدو هذا مطمئنا، همس موسكا بينما ظل بروسبر محملقا في الورقة. اللعنة، كنت أعلم هذا، لماذا لم تستمع إلي؟ قالها ريتشيو وهو يتخطى أكوام الكتب وتبعه الآخرون واحدا تلو الآخر: كيف أمكنكم الوثوق بذلك المتلصص؟ أعطاكم كلمة شرف، لقد خدعنا. ها أنتم قد عرفتم الآن ماذا تعني كلمة الشرف لديه. رفع بروسبر رأسه، إنه لا يصدق، غير أنه ليس هناك تفسير آخر. إن ريتشيو محق، ففيكتور هو الوحيد الذي يمكنه كشف المخبأ. ودون كلمة أخرى وضع قصاصة دبورة في جيبه وبدأ يقلب كالمجنون في أوسدتهم. عما تبحث؟ سأله موسكا، ولكن بروسبر لم يجب، وحين اعتدل كان يمسك في يده مسدسا، نفس المسدس الذي أخذه من حقيبة فيكتور. أبعد هذا الشيء يا بروب، اعترض موسكا طريقه. ما الذي تنوي فعله به؟ أتريد قتل المخبر؟ نحن لسنا متأكدين حتى من أنه قد خاننا بالفعل. ومن غيره؟ وضع بروسبر المسدس في معطفه واندفع متجاوزا موسكا. إني ذاهب إليه. عندما أضع مسدسه في رأسه سيعترف حينئذ إن كان هو الذي فعلها أم لا. حاول موسكا أن يوقفه وقال: لا تتفوه بمثل هذه الحماقات. دعنا نذهب أولا إلى مكان اللقاء. فسأل بروسبر مرتعدا وبداخله إحساس بأن قدميه لن تقويا على حمله لحظة أخرى. وأين يكون ذلك؟ نعم، أنت وبولا تعلمان شيئا عن ذلك. لقد انتقته دبورة. إنه مخزن الكتب في ساحة موروسيني. أومأ بروسبر وقال: حسنا، دعونا نذهب إلى هناك. ماذا تنتظرون؟ حملق ريتشيو في الآخرين كالفأر المذعور ثم صاح: ولكن ماذا سنفعل بهذه الأموال وبأغراضنا؟ لم يعد المكان هنا آمنا. أجابه موسكا بنفاذ صبر: سنأخذ الأموال فقط. يمكننا الحضور ثانية لأخذ باقي الأغراض، فهي ليست ذات قيمة على كل حال، وربما يكون الأمر مجرد إنذار كاذب. دس موسكا المال المتبقية من آخر صفقة لهم مع بربروسا تحت المعطف، بينما أخذ ريتشيو حقيبة الدوق، ثم ألقى الجميع نظرة من حولهم على المكان وكأنهم يخشون ألا يعودوا إليه ثانية، ثم أطفأوا الشموع وساروا في طريقهم. شقوا طريقهم إلى ساحة موروسيني عدوا. وفي الحارات كانت بعض المحل قد فتحت أبوابها على الرغم من أن الظلام لم يكن قد انقشع تماما. فها هي مراكب البضائع تعبر أسفل الجسور لتجلب المؤن إلى المدينة، وهناك سفن القمامة تلملم مخلفات الليلة الماضية. لقد استيقظت المدينة، ولكن الفتية الثلاثة لم يلحظوا ذلك. وفي أثناء عدوهم بين الحارات المظلمة نسجوا ألف قصة لما قد يكون أصاب دبورة وبو. وكلما اقتربوا من ساحة موروسيني ازدادت الصورة قتامة، حتى وصلوا أخيرا إلى النصب التذكاري. رجل ومن خلفه صف من الكتب يدعى نيكولا توماسيو، ولكنهم في المدينة يطلقون عليه كاغاليبري، أي مخزن الكتب. لم تكن دبورته هناك، ولم يتغير أي شيء من حولهم كذلك. كان ذلك واضحا جليا لهم. ودون كلمة أخرى استدار بروسبر وواصل العدو. بروب، ناداه موسكا بينما ظل ريتشيو مترددا بسبب التعب، وقال: إن الطريق إلى بيت ذلك الجاسوس طويل للغاية، هل تريد أن تواصل العدوى إلى هناك؟ غير أن بروسبر لم يلتفت إليهما مرة واحدة. فسحب موسكا ريتشيو المتردد وقال: تعال، علينا اللحاق ببروسبر وإلا ارتكب حماقة ما. أب وابنه. طلب سكيبيو من إيدا أن تدعه ينزل قبل منزل والده بمسافة، لأنه كان يريد أن يتمشى قليلا بين الثلوج على ضفة القناة في هذا الهواء البارد الذي يعطيه إحساسا بالحرية والقوة. إلا أنه فقط لم يكن يرغب في التفكير في الآخرين ولا في المنزل الكبير الذي يجعله يشعر بالضعف والضآلة. حفر سكيبيو بكعب حذائه نقوشا على الجليد، ثم جلس وأخذ يرسم بأصابعه جناحا على حافة القناة. وعندما رفع رأسه رأى قارب الشرطة واقفا على بعد أمتار قليلة من منزل والده. اعتدل سكيبيو في جلسته وهو فزع وتضاربت أفكاره. هل يمكن أن يكون لهذا علاقة بالدوق؟ من الجيد إذن أن حقيبة النقود ليست معه، ولكن هذا غير معقول. همس وهو يكاد لا يستطيع إدخال المفتاح في قفل الباب من شدة القلق. مؤكد أنهم هنا من أجل السيد فيرونيس. نعم، فجرس الإنذار في منزله يدق كلما وقفت حمامة على السطح. حاول أن يفتح البوابة دون إصدار صوت، وكان سعيدا لأن والده لم يغلق المزلاج. وهناك من بين الأعمدة ينبعث ضوء كالعادة، وفي الفناء لم يكن هناك حراك. تسلل سكيبيو على الدرج وهو يكتم أنفاسه. لقد كان أستاذا في التسلل، ولكن هذه المرة ذهبت كل محاولاته سدى. فما كاد يضع قدمه على أول الدرج حتى أتاه صوت من أعلى، فرفع رأسه وهو يشعر بالذنب، وظل واقفا وقد تجمد في مكانه حيث رأى شرطيين ينزلان الدرج ومعهما دبورة. كم بدت صغيرة للغاية وضئيلة الحجم بين هذين الرجلين ذوي الزي الأزرق اللذين يضحكان على نكتة ما يبدو أن والده قد قصها عليهما. والده لقد كان واقفا أعلى على حافة الدرج، وحينما وقع بصره على سكيبيو قطب جبينه واختفت ابتسامة الرضا عن شفتيه، وظهرت بدلا منهما الملامح التقليدية التي يرسمها لدى رؤية سكيبيو، ملامح نفاد الصبر وعدم الرضا والتساؤلات الغاضبة. سادتي، هتف بصوته الذي يستمتع سكيبيو بتقليده لما به من رنة مؤثرة أكثر من صوته هو، فقد قضيت المسألة كما تريان، فقد قرر ابني أخيرا العودة إلى المنزل حتى وإن جاء ذلك في وقت متأخر للغاية. لكما جزيل الشكر على مجهودكما، ولكن كما تريان هذا يؤكد أنه ليس على علاقة بأولئك الأطفال المختبئين في ستيلا. عض سكيبيو على شفته ونظر إلى دبورة التي أبطأت خطاها عندما لمحته. أتعرفين هذا الصبي؟ سألها أحد الشرطيين، وله شارب أسود بشع. أجيبي. ولكن دبورة اكتفت بهز رأسها. إلى أين تذهبان بها؟ هتف سكيبيو الذي انتبه فزعا إلى أن صوته خرج حادا وعاليا. ضحك الشرطي ذو الشارب بينما أمسك الآخر بذراع دبورة وقال: آه، أتعتقد أن من واجبك حمايتها؟ الفارس الصغير أنت، أليس كذلك؟ ولكن لا تقلق، فنحن لم نضبطها تسرق شخصا ما. كل ما هنالك أن تلك الوقحة رفضت الإفصاح عن اسمها، فأتينا بها إلى هنا عندما ظننا أن بإمكانها إخبار والدك بأي معلومات عن سبب اختفائك. هتف الدكتور ناسيمو من أعلى: سكيبيو، لقد جعلتني المربية أعود من الحفلة وكادت تجن من شدة القلق، وكل هذا لأنها لم تجدك في فراشك في منتصف الليل. وبعد وصولي بقليل أبلغتنا الشرطة أنه تم القبض على حفنة من الأطفال المجردين الذين اتخذوا مقرا لهم في ستيلا، دار السينما التي أمرت بإغلاقها. بالطبع أوضحت لهما أن اختفاءك لا يمكن أن يكون له صلة بهذا الأمر. أي أفكار صبيانية أخرجتك من البيت في منتصف الليل؟ هل ذهبت خلف قطة مجردة؟ لم يجب سكيبيو، وإنما حاول يائسا أن يتوقف عن التحديق إلى دبورة. لقد بدت حزينة للغاية، ضائعة تختلف تماما عن تلك التي طالما تشاجر معها. وأخيرا غمغم قائلا: لقد ذهبت لمشاهدة الجليد. آه بالطبع الجليد، إنه لا يذهب عقل الصغار فحسب. قالها الشرطي ذو الشارب غامزا لسكيبيو بينما نزل الآخر الدرج وهو يجر دبورة معه. صاحت به دبورة: دعني فأنا أستطيع السير بمفردي. ثم قفزت آخر دراجة واندفعت مرة بجوار سكيبيو فهمست خافضة رأسها: بو عند خالته. هي هي ليس بهذه السرعة، قالها الشرطي الذي انسل الدبورة من بين يديه بحزم ممسكا برقبتها النحيفة. قال الشرطيان قبل أن يختفي وراء الأعمدة: طابت ليلتك سيد الدكتور ماسيمو. أما دبورة فلم تلتفت ثانية. صعد سكيبيو الدرجة مترددا ثم سمع الباب من خلفه يغلق. نظر إليه والده دون أن ينطق بكلمة. من الذي كشف المخبأ؟ قال سكيبيو محدثا نفسه. وما الذي حدث للآخرين؟ ماذا حدث لبروسبر وموسكا وريتشيو؟ ولماذا ذهب بو إلى خالته؟ إذن أين كنت حقا؟ تفحصه والده من قمة رأسه حتى أخمص قدميه. تخيل سكيبيو أنه بإمكانه سماع صوت أفكاره. من المؤكد أنه يعيد نفس السؤال في ذهنه الآن: كيف يتعامل مع هذا الكائن الغريب المسمى ابنه؟ إنه ليس كبيرا مثله، لا يتمتع بنفس ذكائه، وهو غير مسل، غير حريص على العمل، لا يحكم سيطرته، لا يحسب أموره، غير متعقل ولا يشبهه في أي شيء ولو بقدر بسيط. أجاب سكيبيو: لقد أخبرتك من قبل، ذهبت لرؤية الجليد ثم ذهبت خلف قطة. للعلم لقد تحسنت حالة قطتي وعادت تأكل بطريقة طبيعية مرة أخرى. أحقا؟ حسنا إذن، إنني لم أتصل بالطبيب البيطري. قطب دكتور ماسيمو جبينه وتابع تسللك خارج المنزل في منتصف الليل، له عواقب بالطبع. بدا صوته هادئا للغاية، إن صوته لا يرتفع أبدا حتى إذا غضب بشدة، ثم قال: ستغلق الخادمة باب غرفتك في الليالي القادمة على الأقل طالما يفقدك هذا الجليد صوابك، مفهوم؟ لم يجب سكيبيو. استدار والد سكيبيو موليا إياه ظهره وهو يقول: يجب أن أتخذ قرارا بشأن هذه السينما. وابتعد وهو يصيح: أطفال عديمو الفائدة، أمر لا يصدق، اللصوص الصغار في كل مكان تقريبا، والشرطة لا تحرك ساكنا. لماذا لم يطلعني الصحفي على هذا الأمر؟ الصحفي الذي كان هنا منذ قليل، ماذا كان اسمه؟ جيتس أو ما شابه. كيف يكونون عديمي الفائدة؟ قاطعه سكيبيو قائلا: لقد بدت الفتاة لطيفة، وما دام أولئك الأطفال لا يملكون المأوى فلما لا يتخذون دار السينما مسكنا لهم؟ فهي خالية على كل حال. يا إلهي، ما أكثر السخافات التي يتفوه بها الأطفال، إنها خالية صحيح. وبعد، أتعني أن أسمح لكل المشردين بالمدينة بأن يتجمعوا هناك؟ ولكن ما الذي سيصدر منهم؟ أحس سكيبيو بأنه أصبح ساخنا ثم باردا، باردا لدرجة مخيفة. لقد رأيت الفتاة، ما الذي يمكن أن يصدر منها؟ ألم تفكر في ذلك؟ لا. نظر إليه والده بسرعة: كم هو كبير، ما الذي جذبك هكذا إلى ملامح تلك الفتاة؟ فأنت لا تبدي مثل هذا الاهتمام إلا بالقطط، أتعرفها؟ لا. لاحظ سكيبيو كم أصبح صوته مرتفعا، إلا أنه لم يتمكن من التحكم بنفسه وصرخ: اللعنة، قلت لا، هل يجب أن أعرفها حتى أشفق عليها؟ ألا يمكنك مساعدتها بطريقة ما؟ لقد تصورت أنك شخصية مهمة للغاية في هذه المدينة، أجاب والده وهو يخفي تثاؤبه خلف يده النحيفة. اذهب إلى فراشك يا سكيبيو. يا إلهي، ما هذه الأمسية الملعونة؟ أرجوك، قال سكيبيو متوسلا فتفجرت الدموع من مقلتيه، وأخذت تنهامر فمسحها غاضبا وقال: أرجوك يا أبي، ربما تعرف شخصا ما يمكنه أن يضمها إليه، فهي لم تقترف أي جرم، إنها وحيدة للغاية. قاطعه والده: اذهب إلى فراشك يا سكيبيو. يا للسماء، أعتقد أنك نظرت للقمر طويلا في الخارج حتى أصبحت تعيش في عالم من نسج خيالك تماما مثل أمك، صرخ سكيبيو. ليس لهذا علاقة بالقمر. إنك لا تستمع إلي أبدا على كل حال، إنك حتى لا تعرفني جيدا، بل لا تعرفني على الإطلاق. ولكن والده كان قد أغلق باب غرفته وترك سكيبيو خلفه واقفا هناك يبكي. زيارة لفيكتور. قضى فيكتور الليلة المريعة، فالرجل الذي كان من المفترض أن يراقبه ظل يتنقل من حانة إلى أخرى حتى الثانية صباحا، وبعدها دخل منزلا فظل فيكتور واقفا أمامه حتى الساعات الأولى من الصباح، والجليد يتساقط عليه طوال الوقت حتى أحس أن جسده قد تحول إلى جليد خالص، جليد يصر صريرا. سأجلس في حوض الاستحمام فور عودتي، غمغم فيكتور قائلا في نفسه عندما عبر الجسر القريب من منزله. سأملأه بمياه شديدة السخونة تصلح لعمل الشاي، بحث وهو يتثاءب عن المفتاح في جيب معطفه، ربما عليه البحث عن عمل آخر. النادل في مقاهي ميدان ماركوس يقف على أقدامه طوال النهار متنقلا هنا وهناك مثله، ولكنه يعود إلى بيته آخر النهار على أقصى تقدير، أو حارس المتحف الذي لا يعمل حارسا للمتحف، فحينئذ سيعود إلى منزله في وقت مبكر. تثاءب فيكتور ثانية ولم يعد باستطاعته التوقف عن التثاؤب، لقد كان مثقل الجفون حتى أنه لم يلحظ تلك الأجسام الثلاثة الصغيرة المنتظرة أمام باب منزله إلا عندما انقضوا عليه. لقد كان الفزع باديا عليهم رغم أن أحدهم وضع مسدسا في فتحة أنف فيكتور، مسدسه هو، أدرك ذلك. هي هي، ما الذي يحدث هنا؟ قال مهدئا إياهم وهم يجرونه إلى الباب. همس بروسبر دون أن يبعد المسدس: افتح الباب يا فيكتور. فنحى فيكتور فوهة المسدس جانبا قبل أن يخرج المفتاح من جيبه وقال: هل يمكنكم إخباري بطريقة أكثر لطفا عما يجري هنا؟ قالها متذمرا وهو يفتح الباب وأضاف: إذا كانت هذه تمثيلية صبيانية فدعوني أخبركم أنني أصبحت مسنا للغاية على أن أعتبر هذه الألعاب مسلية. قال موسكا: لقد اختفى كل من بو ودبورة، وبروسبر يشك بأنك كشفت مخبأنا للشرطة وكذلك ريتشيو. قال بروسبر: إما كشفته للشرطة أو لخالتي. كان ممتقعا من شدة الغضب، ولكن بدأ من نظراته أنه يتوسل لفيكتور حتى يخبره أن ما حدث ليس حقيقيا، وأنه لم يخبر الشرطة عن مكان بو ودبورة، ويؤكد له أنه لم يكذب عليهم ولم يخدعهم. غمغم فيكتور غاضبا: لقد أعطيتكم كلمة شرف، أنسيتم ذلك بهذه السرعة؟ ثم نزع المسدس من يدي بروسبر الباردتين بنفاد صبر وتابع: لم أخبر أحدا بأي شيء، هل فهمتم؟ ألم تعودوا تعرفون بمن يمكنكم الوثوق؟ هلموا بنا من هنا وإلا سنصبح مزارا سياحيا عما قريب. صعد الثلاثة الدرج خلفه في انكسار، وقال موسكا بينما يتقدمهم فيكتور إلى داخل منزله: لقد توقعت أنك لست الفاعل، ولكن بروسبر. أكمل فيكتور عبارة موسكا: بروسبر لم يعد بإمكانه التفكير بوضوح إلا أنه معذور إذا كان أخوه قد اختفى بالفعل، والآن احكوا لي بالتفصيل كيف حدث ذلك. هل كان الاثنان بمفردهما؟ جلسوا جميعا في المطبخ الضيق، وقام فيكتور فأعد لنفسه قدحا من القهوة وقدم للصبية بعض ثمار الزيتون، في حين أخذوا هم يسردون كل ما حدث منذ أن خرج من حبسه. ثم قام فيكتور فقدم لهم الكاكاو الساخن لتدفئتهم. قال فيكتور عندما انتهوا من سرد القصة كاملة: إنكم لمحظوظون حقا لأني أعرفكم، وإلا ما كنت صدقت حرفا واحدا من تلك القصة العجيبة. تقتحمون منزل شخص غريب ثم تعقدون اتفاقية مع الشخص المطلوب سرقته ويوافقكم على بيع المسروقات، ثم تجدفون في البحيرة هنا وهناك بحثا عن الأرجوحة الدوارة. صدقوني يا أحبابي، لقد كان حظكم وافيا لأنكم لم تضطروا لسرد هذه الأحداث للشرطة. أما هذه السيدة المجنونة فكم أود إخبارها عن رأيي فيها. تحرض بعض الفتية الصغار على مرافقتها ليلا إلى جزيرة الأسرار إيزولا سيغريتا. غمغم موسكا بصوت منخفض: لم نكن نعلم أن الدوق يقطن في تلك الجزيرة الملعونة. خطب فيكتور جبينه وفرك عينيه الحمروين من قلة النوم وقال: هذا لا يغير شيئا. ماذا تحملون في هذه الحقيبة؟ غنيمتكم من السرقة؟ أومأ موسكا بالإيجاب وقال: بروسبر دعه يرى النقود، فهو لن يسرقها على كل حال. رفع موسكا الحقيبة مترددا فوق منضدة فيكتور، وعندما فتحها أصدر فيكتور صفيرا خافتا من بين شفتيه وقال: هل كنتم تحملون هذه وأنتم تركضون عبر المدينة؟ ثم غمغم متذمرا وأمسك برزمة نقود في يده وأضاف: لا شك أنكم في غاية الجرأة. ثم سحب ورقة من رزمة النقود ونظر إليها عن قرب، واضعا إياها أمام مصباح المطبخ وصاح: انتظروا لحظة، لقد خدعكم شخص ما بالتأكيد، هذه النقود مزيفة. نظر الصبية بعضهم إلى بعض في ذهول وصاحوا: مزيفة؟ جذب ريتشيو الورقة من يد فيكتور وحملق فيها بقلق وقال: أنا لا أرى شيئا غير عادي، إنها تبدو حقيقية للغاية. أبدا بالعكس، أجاب فيكتور وأخذ رزمة أوراق أخرى من الحقيبة وقال مؤكدا: كلها مزيفة، إنها حتى غير متقنة التقليد، انظروا، وكأن شخصا قد طبعها بماكينة تصوير ملونة. كم يحزنني ذلك. رمى بالنقود ثانية داخل الحقيبة متنهدا، بينما ظل الفتية ينظرون بعضهم إلى بعض في ذهول. غمغم ريتشيو: لقد ذهب كل شيء سدى، السرقة والرحلة في البحيرة، لقد كدنا نموت جراء إطلاق الرصاص. ولما كل هذا؟ من أجل حفنة من النقود المزيفة؟ اللعنة. ثم قذف بالحقيبة غاضبا من فوق المنضدة، فتناثرت النقود على أرضية مطبخ فيكتور. قال موسكا وهو يخفي وجهه بين راحتيه: ثم اختفى بو ودبورة أيضا، هذا صحيح. لملم فيكتور النقود المتناثرة من الأرض وأعادها ثانية في الحقيبة وقال: علينا أولا أن نفكر في هذا الأمر، أين اختفى بو والفتاة؟ وقف فيكتور وتنهد ثم خرج متجها إلى غرفة مكتبه، ومن خلفه الصبية الثلاثة شاحبين كالأشباح. قال موسكا عندما وقفوا أمام المكتب: ضوء جهاز المجيب الآلي يومض، سأرمي به من النافذة في وقت ما. غمغم فيكتور متذمرا ثم ضغط على زر سماع الرسالة. تعرف بروسبر على الصوت القادم من الآلة الصغيرة فور سماعه، فقد كان ليميز صوت إستر من بين مئات الأصوات. سيد جيتس، هنا تتحدث إستر هارتليب، لقد انتهت مهمتك، فقد تمكنت أخيرا من العثور على ابن أخي. لقد أرشدتنا سيدة مسنة أكانت قد رأت الإعلان الذي نشرناه، لقد كان مختبئا مع فتاة ما منذ ما يقرب من أسبوع في دار سينما مهجورة. لقد رفضت الفتاة البوحة باسمها وقد اصطحبها رجال الشرطة معهم. أما بخصوص بو فهو ما زال مذعورا بالطبع، كما أنه ضعيف بعض الشيء. ولم يوافق حتى الآن على التحدث عن أخيه. من يدري، ربما هو غاضب منه مثلي. بخصوص الأتعاب، سنناقش ذلك خلال الأيام القادمة، لأننا سنبقى حتى بداية الأسبوع المقبل في ساندفيرت. أرجو إبلاغنا بميعاد زيارتك. مع السلامة. وقف بروسبر مذهولا بغير حراك، وكأنه تحول إلى تمثال صخري، ولم يعلم فيكتور ماذا يقول. كان يود حقا قول شيء ما، أي شيء قد يعيد الحياة إلى أولئك الصبية، ولكن الكلمات لم تسعفه ولا كلمة واحدة. أيو سيدة مسنة؟ سألها ريتشيو بصوت تعلوه نبرة اليأس. اللعنة ومن غيرها. قال فيكتور: لقد أمرت خالة بروسبر بتعليق ملصقات إعلانات في كافة أنحاء المدينة، إعلان عليه صورة بروسبر وبو. لم يتعرض على سبيل الاحتياط إلى ملتقط تلك الصورة، وكان هناك مكافأة مجزية أيضا في الإعلان، ألم تروا أيا منها بعد؟ هز الصبية رؤوسهم نفيا في حيرة. قال فيكتور: أعتقد أن أمر السيدة المسنة اتضح الآن. من المؤكد أنها تعيش بالقرب من دار السينما، ورأتكم في وقت ما تتسللون منها أو إليها، وربما اعتقدت أنها بذلك تصنع معروفا عندما أرشدت الخالة إلى مكان ابن أختها الصغير. وقف بروسبر هناك ينظر من شرفة فيكتور. لقد انتشر ضوء النهار، غير أن السماء كانت داكنة وملبدة بالغيوم. غمغم بروسبر: لن تعيد إستر بو أبدا، لن تعيده أبدا. ثم نظر إلى فيكتور بملامح يملأها الأسى، وسأل: أين يقع فندق ساندفيرت؟ لم يكن فيكتور متأكدا ما إذا كان عليه إخباره أم لا، غير أن موسكا لم يعطه فرصة ليقرر، فأجابه قائلا: إنه يقع في ساحة ديليا شيافوني. ولكن لم تسأل؟ تعال معنا إلى المخبأ أفضل. يجب أن نحضر أغراضنا قبل أن تذهب الشرطة إلى هناك ثانية. ربما يستطيع فيكتور في أثناء ذلك معرفة المكان الذي أخذت الشرطة دبور إليه. ثم نظر متسائلا إلى فيكتور: هل بإمكانك ذلك؟ أومأ فيكتور بالإجابة: نعم بالطبع، بعض الاتصالات تفي بالغرض، فقد أخبروني باسمها الحقيقي. بدت ملامح الحيرة على وجه ريتشيو الذي قال: ولكننا لا نعلم. هنا تدخل بروسبر قائلا بصوت مبحوح: هناك اسم مكتوب على بعض كتبها، كاتارينا غريماني، ولكن بما ينفعنا ذلك؟ مؤكد أنهم وضعوها في ملجأ ولن نستطيع إخراجها منه. على كل حال، لقد ضاعت منا للأبد، مثلها مثل بو. وقف فيكتور مستندا إلى مكتبه وصاح: بروسبر، دعك من هذا، إنها ليست نهاية العالم. بل هي كذلك، قالها بروسبر وفتح الباب: أريد أن أجلس بمفردي. انتظر. أسرع ريتشيو الخطى خلفه يائسا وقال: يمكننا أن ننقل أغراضنا إلى بيت إيدا سبافينتو، فقد عرضت علينا مساعدتها، أنسيتم ذلك؟ صحيح أنها لم تتوقع ظهورنا بهذه السرعة، ولكن يمكننا أن نجرب على كل حال. قال بروسبر: افعلوا أنتم، لم يعد الأمر يشكل فارقا بالنسبة إلي، وأغلق الباب خلفه. التفت موسكا وريتشيو إلى فيكتور بحثا عن المساعدة، وسأله ريتشيو: ماذا نفعل الآن؟ لكن فيكتور اكتفى بهز رأسه محملقا في المجيب الآلي. الملاذ. فتحت مدبرة منزل إيدا الباب عندما دق ريتشيو جرس الباب الأمامي. كان شعره منفوشا كما أنها لم تتمكن من رؤيته خلف ذلك الصندوق الكبير الذي يحمله. ألا أعرفك؟ غمغمت مدبرة المنزل البدينة رافعة نظارتها عن عينيها في ارتياب. هذا صحيح، أجابها ريتشيو وهو يرسم ابتسامة مشرقة على وجهه، وتابع قائلا: غير أني لست هنا من أجلك، وإنما أريد رؤية إيدا سبافينتو. هكذا، عقدت ذراعيها أمام صدرها الضخم وقالت: بل قل السيدة سبافينتو أيها المغرور، وماذا تريد منها إذا كان يحق لي السؤال؟ الآن بدأت أشعر بالتوتر، غمغم فيكتور الواقف خلف ريتشيو حاملا بدوره صندوقا أكبر حجما. لقد تمكنوا من جمع كافة أمتعتهم في 3 صناديق من الورق المقوى، وكان موسكا يحمل الصندوق الثالث. لقد كان منظرهم غريبا بحق، وكأنهم ثلاثي أضواء المسرح، حتى أن فيكتور تعجب أن هذه السيدة ذات المريلة المنقوشة بالأزهار لم تغلق الباب في وجوههم، وكانت قطط بو تجلس في جيب معطف فيكتور. قال ريتشيو: فقط أخبريها أن ريتشيو وموسكا هنا وهي ستفهم. ريتشيو وموسكا 2 فقط. ثم نظرت إلى فيكتور متفحصة: وهذا أهو والدك؟ هذا؟ نعم، ضحك ريتشيو، إنه عمه، أكمل فيكتور العبارة. هل يمكنك إعلام السيدة سبافينتو بوجودنا قبل أن نسقط بهذه الأحمال؟ صدقيني إنها ليست خفيفة. رمقته مديرة المنزل بنظرة صارمة حتى أحس فيكتور وكأنه طفل صغير يقف أمامها، ثم انصرفت. وحين عادت فتحت الباب دون التفوه بأي كلمة، وأومأت إليهم برأسها أن يدخلوا. لقد كان فيكتور فضوليا فيما يتعلق بإيدا سبافينتو، حكى له ريتشيو: إنها غريبة الأطوار قليلا، كما أنها كثيرة التدخين، غير أنها لم توافق على إعطاء سيجارة، فيما عدا ذلك فهي ظريفة. لم يشعر فيكتور بالارتياح لهذا. اصطحاب 3 أطفال ليلا إلى البحيرة لمطاردة شخص غامض قام بإرسال هؤلاء اللصوص لسرقتها. لا يبدو هذا ظريفا. أهوج نعم، لكن ظريف لا مطلقا. لكنه أحبها أول ما وقع نظره عليها، ورأى كيف تجلس مربعة ساقيها على سجاجة حجرة المعيشة مرتدية ذلك البلوفر الكبير الحجم. أحبها رغم أنه لم يرغب في ذلك. كانت إيدا منحنية على مجموعة من الصور المصطفة على الأرض، تحركها هنا وهناك وتبدل أماكنها وتنحي بعضها جانبا. يا لها من مفاجأة، قالت إيدا عندما دخل الصبية ومعهم فيكتور. لم أتوقع زيارتكم بهذه السرعة. ماذا تحملون في هذه الصناديق؟ ومن أين لكم؟ بعم فجأة. ثم جمعت الصور ونهضت واقفة. يا إلهي، إنها ترتدي قرطا مدلة، قالها فيكتور محدثا نفسه. قال موسكا: لقد تملكنا الغضب يا إيدا، ووضع الصندوق من يده على الأرض ومن بعده ريتشيو متنهدا ومتسائلا: هل كلاب السيدة البدينة هنا؟ حيث إن فيكتور يضع قطط بو في جيب معطفه. أتقصد كلاب لوتشيا؟ لا، لقد حبسناها في الحديقة بعدما التهمت الشيكولاتة الخاصة بي. قطبت إيدا جبينها وهي تنظر إلى الأطفال بقلق وقالت: أي غضب الذي أصابكم؟ ما الذي حدث؟ لقد كشف أحدهم مخبأنا للشرطة، قال موسكا بينما بدأت شفاه ريتشيو السفلى ترتجف. وأخذت الشرطة دبور وبو، تابع موسكا. لم يعد بإمكان بروسبر التحمل لأن لحظة وضعت إيدا الصور على منضدة صغيرة، فلم يكن ذهني حاضرا في الصباح. دعوني أرى إن كنت قد استوعبت الأمر. لديكم مخبأ، وهذا المخبأ عثرت عليه الشرطة. هل كانوا يبحثون عنكم بسبب السرقات؟ لا، هتف موسكا، وإنما بسبب بو، فقد كانت خالته تبحث عنه، غير أنه يريد البقاء مع بروسبر، لذا هرب الاثنان وقمنا نحن بإخفائهما عندنا. كان كل شيء على خير ما يرام حتى مساء أمس، ثم كشف أحدهم مكان المخبأ وتمكنت الخالة من أخذ بو، مما أصاب بروسبر بيأس بالغ، كما أنهم وضعوا دبورة في ملجأ الراهبات الرحيمات وسلمنا الدوق نقودا مزيفة، قالها ريتشيو ووضع يده في جيب معطفه ليخرج رزمة أوراق ويضعها أمام عيني إيدا وأضاف: انظري كلها مزيفة. جلست إيدا على أقرب مقعد مغمغمة: يا إلهي. هنا لم يعد باستطاعة فيكتور التحكم في أعصابه وانفجر صائحا: هؤلاء الأطفال لديهم ما يكفيهم حقا من المشاكل يا سيدة سبافينتو، وأنت قد حرصت متفضلة على زيادة تلك المشاكل. ليس عندي أدنى شك أنك من أقنعهم بهذه المغامرة التي يشيب لها شعر الولدان، رحلة ليلية إلى جزيرة إيزولا سيغريتا. غمغم موسكا: توقف يا فيكتور. تحول وجه إيدا الأشقر إلى اللون الأحمر. لقد أخبرتم عمكم بكل شيء، سألت بصوت مبحوح. لقد اعتقدت أننا أصدقاء. اندفع ريتشيو قائلا: إنه ليس عمنا، فيكتور مخبر، ولقد صمم على الحضور معنا إلى هنا، إضافة إلى ذلك فقد ساعدنا في نقل أغراضنا إلى مكان آمن، كما أنه تقصى وعرف أن الشرطة أخذت دبورة إلى ملجأ الراهبات الرحيمات. دبورة؟ إنها الفتاة التي كانت معكم هنا، أليس كذلك؟ أخذت إيدا تداعب قرطها وسألت: هل تعلمون أن لم أستوعب بعد قضية بو وخالته؟ ربما يمكنكم مساعدتي على فهم ذلك عندما أستعيد صفاء ذهني. أما بخصوص دبورة فعلينا القيام بشيء ما. وقفت إيدا وأخذت إحدى القطط من جيب معطف فيكتور، ثم وضعتها بحذر على كتفها وقالت: لقد راودني شعور سيء منذ أن كنا على تلك الجزيرة ولم يغمض لي جفن طوال الليل. وماذا عن سكيبيو؟ أجاب موسكا: إنه لا يعلم شيئا بعد عما حدث. التفتت إيدا ثانية إلى فيكتور وقالت: على كل حال لن يفيدنا ذلك بشيء في الوقت الراهن. حسنا، ماذا علينا أن نفعل؟ نظرت إيدا إليه وكأنها تنتظر منه إجابة على سؤالها. أجاب فيكتور نظراتها المتسائلة بقوله متلعثما: ماذا؟ نحن لا يمكننا فعل أي شيء؟ ربما على أقصى تقدير يمكننا منع بروسبر من إلقاء نفسه في البحيرة. لا تسير الأمور على نحو جيد عندما يحاول بعض الأطفال إصلاحها بمفردهم. قطبت إيدا جبينها بنفاد صبر وقالت: كما أنها لا تسير على ما يرام أيضا عندما نضعهم في ملجأ. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى المساعدة. أم تعتقد أن هذه الخالة ستنقشع من تلقاء نفسها يا سيد؟ قال ريتشيو يدعى فيكتور، ويمكنك أيضا مخاطبته بالسيد جيتس. رمقه فيكتور بنظرة عصبية. قالت إيدا موجهة حديثها للصبية بينما أخذت قطة بو تداعب حلقها: كان يجب أن أبقيكم عندي عندما تسللتم إلى منزلي في منتصف الليل، ولكنني ظننت أن بإمكانكم أن تحسنوا التصرف. يبدو أني أميل إلى تصديق المعجزات. ولكني سأحاول إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى. ستقدم لكم لوتشيا بعض الطعام، ثم تأخذون أغراضكم إلى الطابق العلوي، فلا يزال هناك حجرة خالية. علينا التفكير الآن فيما ينبغي فعله من أجل بروسبر والصغير. هل هناك ما يمكننا القيام به؟ أجاب فيكتور بوجه تكسوه ملامح متجهمة: لن نتمكن من الوصول لبو، ليس أمامنا فرصة واحدة. فخالته لها حق الوصاية عليه، أما بخصوص أخيه الأكبر فعلينا مراقبته جيدا. لقد كان يبدو عليه اليأس عندما رأيناه آخر مرة. ريتشيو، هل تجرؤ على إيجاد بروسبر حتى وإن كان واقفا أمام فندق جابرييلي ساندفيرد؟ أومأ ريتشيو بالإجابة وقال: سأجده ثم سآتي به إلى هنا. أومأت إيدا وقالت: حسنا، يبدو هذا أفضل بكثير. ثم التفتت إلى موسكا وقالت: لا أعلم ما سبب الخلاف بينكم وبين سكيبيو، ولكني أرى أن نتصل به ونخبره بما حدث الليلة الماضية وبأنكم حضرتم إلى هنا. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ أومأ موسكا وإن كان غير مقتنع وسأل: هل أخبره بشأن النقود المزيفة أيضا؟ هزت إيدا كتفيها وقالت: سيعرف ذلك آجلا أم عاجلا، أليس كذلك؟ حان دورنا الآن. وضعت إيدا إصبعها أمام صدر فيكتور وتابعت: ما رأيك في الذهاب معا لإحضار تلك الفتاة المسكينة من الملجأ يا فيكتور؟ أم أن علي أن أقول سيد جيتس؟ أيهما أحب إليك؟ كلمة فيكتور تفي بالغرض، ولكن لماذا تعتقدين أن الأمر بهذه البساطة؟ وضعت إيدا القطة على الأرض مبتسمة وقالت: لدي علاقات هناك، وليس عليك مرافقتي إذا كنت لا تود ذلك، رغم أنني أعتقد أن وجود شخصين بالغين في مثل تلك الأمور يكون دائما أقوى تأثيرا من وجود شخص واحد. حملق فيكتور بانزعاج في حذائه. لم يكن بساط إيدا مستهلكا كبساطه، بل كان أجمل بكثير، وقال: لقد حدثت بعض المشاحنات بيني وبين الراهبات الرحيمات ذات يوم. ثم غمغم فيكتور مضيفا: كنت أبحث عن لص قام بالتنكر في زي راهبة، غير أني قبضت على راهبة حقيقية للأسف، ولم يوافق على التحدث معي من وقتها، رغم أنني تمكنت قبل عامين من إعادة تمثال العذراء الرائع إليهم. غمز موسكا وريتشيو لبعضهما مبتسمين في خبث، بينما تفحصت إيدا فيكتور برأس منحنية وقالت: إذن يمكنك التنكر، وقالت مقترحة عليه: تبدو الآن كمحقق تماما، ولكن يمكنك تغيير ذلك بسهولة، فأنا أملك دولابا مليئا بالثياب التي أحتاجها لزوم التصوير. ستجد هناك بعض البدل رغم أنها من القرن التاسع عشر. غمغم فيكتور: كنت أفضلها من القرن العشرين، وقالت إيدا ضاحكة: كما أنك ستجد لحا وشوارب زائفة أيضا، مجموعة كاملة منها. حقا؟ قالها فيكتور ناظرا لريتشيو وأضاف: لقد سرق أحدهم مجموعتي، لكن لحسن الحظ أني عثرت عليها ثانية. احمر وجه ريتشيو وحول نظره إلى النافذة، ثم نهض فيكتور وتبع إيدا إلى حجرة صغيرة في الطابق الأرضي لا يوجد بها سوى دولابين كبيرين. وبينما ينتقي لنفسه بدلة، أخذ يحدث نفسه: كم هو غريب أن تملك لحا زائفة. ملجأ الأيتام. جلست دبورة على الفراش الذي خصص لها، محملقة في الجدار من حولها، كم هي باردة وبيضاء، ثم أغلقت عينيها للمرة المئة لترسم بخيالها مكانا آخر، مكانا به ستارة مليئة بالنجوم ومرتبة محاطة بأكوام كتب تسليها بقصص في الليل. استرجعت الأصوات في ذهنها، وموسكا وريتشيو بأصواتهما نبرة قلق دائمة. أما أصوات سكيبيو وبروسبر وبو فهي أجمل من صوتها. أعادت دبورة إلى الأغطية البيضاء الباردة متخيلة أنها تضم يد بو الصغيرة المستديرة إليها. كم هي دافئة! ليس معنى ذلك أن الجو في الملجأ كان أكثر برودة منه في دار السينما المهجورة، بل كان يبدو أكثر دفئا، غير أن دبورة كانت تشعر وكأنها ستتجمد من البرد حتى العظم، بل حتى النخاع أيضا. كم كانت حائرة تتساءل إذا ما كان وضع بو عند خالته قد تحسن، وماذا يا ترى قد حدث للآخرين؟ تحسست دبورة معدتها الخاوية، فهي لم تتناول أي طعام منذ أن أحضرها الشرطيان إلى هنا، لم تتناول الإفطار الذي أحضرته لها الراهبة، ولم تتناول الغداء أيضا. إنهم يقدمون الغداء هنا مبكرا للغاية. ما زال الأطفال الآخرون بالأسفل في صالة الطعام بينما تصل الرائحة إلى غرف النوم. تمنت لو أنها تشم رائحة الإسباغيتي التي يعدها موسكا، حتى وإن وضع ملحا كثيرا في ماء الطهي ولسع الصلصة كعادته. وقفت دبورة واتجهت ناحية النافذة المطلة على الميناء. كان هناك حمامتان تنقران بين الصخور. كم تتمنى لو كانت مثلها، بإمكانها التحليق بعيدا بهذه السهولة. ورأت دبورة شخصين قادمين عبر بوابة الدخول الكبيرة، سيدة مرتدية قبعة سوداء ورجلا بلحية. استقبلتهما الراهبة ذات الصوت المرتفع واصطحبتهما إلى المبنى الرئيسي. ترى هل جاء لتبني طفل؟ بالطبع يريدان تبني طفل صغير ربما رضيع. الصغار فقط لديهم فرصة الحصول على والدين جديدين. أما الباقون فعليهم الانتظار سنة وراء الأخرى حتى يصبحوا بالغين، يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، شهرا بعد شهر. كم يكبر المرء ببطء ما أطول الوقت الذي تحتاجه كي تكبر. قطة بو تكبر في الأسبوع بقدر ما كبرت هي خلال السنة الماضية كلها، سنوات، أشهر، أسابيع، أياما. وضعت دبورة خدها على الزجاج البارد ناظرة إلى الجناح الآخر للملجأ، وهناك رأت طفلا آخر لاصقا أنفه في الزجاج. لم تبح دبورة باسمها رغم إلحاح الراهبات الشديد. صحيح أنها لا تريد البقاء هنا، لكنها لا تريد العودة إلى المنزل أيضا. عندما لا يعود للشخص والدان مثل ريتشيو فإنه يستطيع أن يتخيل كم كان رائعين، ولكن ماذا يفعل من لديه والدان لكنهما غير رائعين؟ لا، لن تبوح باسمها أبدا. إن فتح الباب فالتفتت دبورة فزعة. لقد أغلقت الباب بعدما نزل الأطفال الآخرون إلى أسفل، ومن خلف الباب ظهر رأس الراهبة صاحبة الصوت العالي وقالت: كاتارينا! ارتجفت دبورة مرتاعة، كيف عرفت اسمها؟ يبدو أن هذا اسمك حقا، تعالي معي فهناك من يريد رؤيتك. من هو؟ سألتها دبورة، فهي لا تعلم هل ينبغي أن تفرح أم تحزن. لماذا لم تخبرينا من هي أمك بالمعمودية؟ قالت الراهبة تلومها بينما تصطحبها مسرعة عبر الممر الخالي، وتابعت: سيدة مشهورة كتلك، لابد أنك تعرفين كم قدمت للملجأ. مشهورة؟ لا تستوعب دبورة ماذا يجري. ألديها أم بالمعمودية؟ كيف تبدو الراهبة قلقة؟ فهي تنظر حولها باستمرار بنظارتها، نظارة بعدسات سميكة تبدو عيناها من خلفها كبيرتين بدرجة غريبة. هيا أسرعي يا كاترينا. دفعتها الراهبة بنفاد صبر. إلى متى ستظل السيدة بانتظارك؟ أرادت الدبورة أن تصرخ وتسألها من وما الذي يجري هنا، ولكنها ابتلعت الكلمات عندما رأت إيدا. لقد كادت لا تعرفها بتلك القبعة التي ترتديها. ومن هذا الرجل الواقف إلى جوارها؟ أعتقد أنك محقة يا سيدة سبافينتو، هتفت الراهبة من بعيد. تدعى كاترينا بالفعل، طفلتنا مشهولة الاسم. هذه هي ابنتك بالعماد، أليس كذلك؟ أحست دبورة فجأة بأنها خفيفة كالهواء. أرادت بشدة الاندفاع إلى إيدا والتعلق بعنقها والاختفاء تحت معطفها الواسع وعدم الخروج من هناك أبدا، غير أنها خشيت أن تفسد كل شيء. واكتفت بابتسامة حذرة ثم اتجهت بتردد إلى إيدا ومرافقها. نعم إنها هي كارا، وفتحت إيدا ذراعيها محتضنة دبورة بشدة حتى أعادت إليها إحساسها بالدفء. مرحبا دبورة، همس الرجل بجوار إيدا. نظرت دبورة مندهشة إلى وجهه فتعرفت عليه، فيكتور المخبر متخفيا بلحية. فيكتور صديق بو وصديقها. هذا هو المحامي يا كارا، قالتها إيدا لتشرح الأمر لدبورة وقد أبقتها في حضنها. غمغمت دبورة مبتسمة، طاب يومك، سألت إيدا دبورة وهي تطلق تنهيدة حارة وكأنها تحدثت معها كثيرا عن تصرفات والديها السخيفة. لماذا تأخذين خلافات والديك بهذه الجدية والحدة دائما يا كارا؟ ثم أضافت، تلك هي المرة الثالثة التي تهرب فيها بسبب العراك، قالتها إيدا محدثة الراهبة التي تقف هناك تقلب بصرها بين ثلاثتهم. والدتها التي هي ابنة عمي تزوجت من رجل لا يطاق، لكنها ستطلق منه عما قريب، وحتى يتم ذلك سأخذ البنت لتعيش معي، وإلا هربت إلى مكان ما. وإلا هربت إلى أي مكان، ومن يعلم أين ستعثر عليها الشرطة المرة القادمة. في آخر مرة اختبأت في بورانو على الجانب الآخر، أيمكنك تصور ذلك؟ هل يمكنك تصور هذا؟ كانت دبورة تستمع إلى أكاذيب إيدا كالمسحورة وقد تعلقت في يدها بقوة وكأنما تود ألا تتركها أبدا. لقد بدا الأمر حقيقيا للغاية، حتى أن دبورة صدقت للحظة وجود هذين الوالدين الدائمي الشجار ومن حولهما أطفالهما يضعون أيديهم في آذانهم من شدة علو الصوت. دمعت عينا الراهبة العالية الصوت فابتلت عدسة النظارة، وعندما خلعتها لتنظفها رأت دبورة أن عينيها طبيعيتان محاطتان بالتجاعيد، بل هما مختلفتان تماما عن تلك الباديتين خلف العدستين السميكتين. هل يمكنني اصطحاب كاترينا؟ سألت إيدا كما لو كان طلبها هذا أكثر الأمور بديهية في العالم. نعم بالطبع يا سيدة سبافينتو، ردت الراهبة وهي تعيد النظارة على عينيها ثانية. وإنه لا يسعدنا أن نتمكن أخيرا من تقديم أي خدمة لك بعد كل تلك المبالغ الطائلة التي قدمتها للملجأ والصور التي التقطتها للأطفال. صدقيني إنهم يعتزون بها وكأنها كنزهم. آه جميل، قالت إيدا محاولة تجنب نظرات دبورة الفضولية بخجل. أبلغي تحياتي إلى الأخت أنجيلا والأخت لوتشيا واشكري المديرة كثيرا، وأرجوك أرسلي أي مستندات تحتاج إلى توقيعي إلى المنزل. بالطبع. ثم أسرعت الراهبة إلى الباب وفتحته لإيدا وهي تقول، طاب يومك وأنت أيضا أيها المحامي، أشكرك. همهم فيكتور بينما يمر من أمامها بخطوات متثاقلة. قفز قلب دبورة من بين ضلوعها حينما عبروا الفناء ومن خلفهم تضيء نوافذ لا حصر لها في البناء الرمادي، نوافذ جرداء خالية من أي زينة عدا بعض نجوم عيد الميلاد التي كانت مثبتة على نوافذ الطابق الأرضي. وهناك بالأعلى كانت طفلة ما لا تزال تلصق وجهها على الزجاج تماما كما كانت دبورة تفعل منذ قليل. غمغم فيكتور إلى جوارها قائلا: هناك نوافذ كثيرة هنا، نوافذ كثيرة وأطفال أكثر. فقالت إيدا: نعم، ولا يوجد من يضمهم إلى صدره ويسعد بهم يوما بعد يوم، يا له من أمر مؤسف. صاحت الراهبة التي خرجت مسرعة من حجرة الحراسة لتفتح لهم البوابة الكبيرة: سعدنا بك يا سيدة سبافينتو. يا إلهي، غمغم فيكتور أثناء عبورهم البوابة، ولما هذه البوابة شاهقة الارتفاع؟ حتى لا يظن من يراها أنها بنيت لقطيع من الأفيال وليست من أجل بعض الأطفال. تركت دبورة يده فجأة مسرعة إلى حافة القناة التي يقع الملجأ على ضفتها، وبصقت في المياه الداكنة وتتبعت بنظرها السفن المنحدرة إلى الجراند كانال، ثم أخذت نفسا عميقا وظلت هناك لبرهة تملأ رئتيها بهواء بارد منعش، ثم زفرته بهدوء طاردة معه كل الخوف واليأس اللذين سيطرا عليها منذ أن أحضرها الشرطيان إلى هنا. وفجأة خطر بو ببالها، فتحولت إلى إيدا وفيكتور وسألتهما بقلق: ماذا حدث لبو وللآخرين أيضا؟ نزع فيكتور اللحية الزائفة عن ذقنه وقال: موسكا وريتشيو عند إيدا، وبو ما زال عند خالته. خفضت دبورة رأسها وركلت عقب سيجارة ليسقط في القناة وسألت: وبروسبر؟ أجابها فيكتور: ريتشيو يبحث عنه الآن، لكن أرجوك لا ترسمي تلك الملامح على وجهك، سيجده قريبا. بروسبر. عثر ريتشيو على بروسبر أمام فندق جابرييلي ساندفيرد، حيث وجده واقفا كما لو كان تمثالا جليديا في المتنزه الواسع غير عابئ بالناس المارين من حوله. وهناك في ساحة ديليا شيافوني كان المكان مزدحما حتى في يوم بارد مثلج كهذا، حيث تقع أروع فنادق المدينة في تلك المنطقة. وهناك في المرفأ سفن لا حصر لها راسية، بينما تمر سفن أخرى ذهابا وإيابا، ومن حوله الرياح تحرك السفن الراسية فترتطم بالخشب. كما كانت ضحكات الناس المارة وكلماتهم تبلغ مسامعه بلغات لا حصر لها. أما هو فظل واقفا هناك رافعا ياقة معطفه من شدة البرد، ينظر إلى نوافذ ساندفيرت، وحينما وضع ريتشيو يده على كتفه التفت إليه فزعا. قال ريتشيو مخففا عنه: هيا يا بروب، ها أنت ذا أخيرا، لقد بحثت عنك طوال النهار حتى أنني جئت إلى هنا عدة مرات لكني لم أجدك. يؤسفني ذلك، همهم بروسبر، ثم التفت ثانية وقال: لقد تبعتهم طوال الوقت دون أن يعوا وجودي، كاد بو يكشفني عدة مرات غير أنني اختبأت منه بسرعة، كنت أخشى أن يجري إلي إذا رآني، لم يكن زوج خالتي ليتقبل شيئا كهذا. أزاح بروسبر شعره عن جبينه وقال: لقد تبعتهم إلى كل مكان، حيث اشتروا لبو بعض الملابس ليرتديها، حتى أن إستر أرادت أن تربط له ربطة عنق ببيونة، غير أنه رماها سرا في سلة مهملات لن تتعرف عليه الآن. يبدو غريبا بحق عن شكله في هذا البلوفر الكبير الذي كان سكيبيو قد أحضره له، فقد اصطحبوه إلى مصفف الشعر. لم يعد هناك أثر لذلك الشعر الأسود الذي كنا نداعبه، ثم انتقلوا به من مقهى لآخر، ولكنه رفض تذوق أي شيء مهما قدموا إليه، وإنما ظل محملقا بعيدا فوق رؤوسهم. ظننت مرة أنه قد رآني خلف الزجاج وأراد الركض إلي، ولكن زوج خالتي التقطه وكأنه جرو صغير وأعاده ثانية إلى مقعده أمام كأس الآيس كريم الضخم الذي رفض تذوقه. لما رفض تذوقه؟ لم يستطع ريتشيو تصور شيء أو شخص يمكنهما إفساد الشهية أمام الآيس كريم. لم يستطع بروسبر منع ابتسامة ارتسمت على شفتيه، غير أنه استعاد ملامحه الجدية على الفور وقال وهو يشير إلى النوافذ المضيئة: إنهم بالداخل الآن. لقد تملكتني الجرأة في لحظة ما وذهبت لأسأل البواب عن رقم حجرة إستر، لكنه اكتفى بقول إن آل هارتليب لا يودون التحدث مع أحد، أي أحد. وقف الفتيان للحظات هناك جنبا إلى جنب ناظرين إلى النوافذ بأعلى، نوافذ جميلة مضيئة وبها ستائر زاهية. ترى خلف أي منها يتوارى بو؟ هيا بنا الآن، قالها ريتشيو أخيرا، ومن أمامه رجل يلوح بكاميرا هنا وهناك دون مبالاة. لا يمكنك البقاء واقفا طوال الليل، ألا تود معرفة ما إذا كنا قد وجدنا مأوى؟ لقد ساعدنا فيكتور على جمع أغراضنا ونقلها إلى ساحة سانتا مارغريتا. أخذ موسكا يتذمر طوال الطريق قائلا: إنها فكرة حمقاء، ولكن ماذا يمكنني أن أقول لك؟ لقد استضافتنا إيدا لديها دون أن تتردد للحظة، رغم أن كل ما لديها غرفة واحدة تحت السطح. لم نتمكن من أخذ المراتب معنا، ولكن إيدا كان لديها سريران قديمان وضعناهما جوار بعضهما. سيكون المكان ضيقا بعض الشيء علينا، ولكنه أفضل بالتأكيد من النوم في العراء. ما رأيك؟ أليس هذا رائعا؟ تعال سنجد سريعا شيئا نتناوله، فأنا أؤكد لك أن مديرة المنزل البدينة تجيد الطهي. وأمسك بذراع بروسبر، ولكنه هز رأسه وقال: لا، قالها مخلصا ذراعه من يد ريتشيو، سأظل هنا. أطلق ريتشيو زفرة حارة ورفع رأسه ناظرا إلى السماء وكأنما يستغيث طلبا للمساعدة. بروب، قال مناشدا، ماذا سيفعل البواب في رأيك إذا وجدك تحوم حول الفندق في منتصف الليل؟ مؤكد أنه سيطلب الشرطة، ماذا ستخبرهم حينئذ؟ إن خالتك اختطفت أخاك؟ لم يجب بروسبر، ثم قال دون أن يحول نظره عن نوافذ الفندق: لقد انتهى كل شيء، لم يعد هناك مخبأ. دبورة ضاعت منا وبو عند إستر. دبورة لم تضع. خرج صوت ريتشيو عاليا حتى التفت إليهما الناس من حولهما، فخفض صوته سريعا وقال هامسا: إنها ليست بعيدة عن هنا. لقد أعادتها إيدا والمخبر من الملجأ الذي أرسلت إليه. إيدا وفيكتور؟ نظر إليه بروسبر غير مصدق. نعم أتعلم أيضا، لقد استمتع كثيرا بهذا، عليك رؤيتهما معا، فهما يبدوان في غاية الانسجام وكأنهما زوجان قديمان، كركر ريتشيو ضاحكا. لقد بدأ المخبر يتصرف مثل رجل نبيل بحق، حتى أنه يفتح لإيدا الباب ويساعدها في ارتداء المعطف لكنه لا يشعل لها السيجارة، فهما غير متفقين في مسألة التدخين. سأل بروسبر: ولكن كيف تمكن من ذلك؟ أحس ريتشيو بالرضا من أن بروسبر نسي أمر الفندق لبضع لحظات، ورد عليه قائلا: لقد أرسلوا دبورة إلى ملجأ الراهبات الذي كانت به إيدا ذات يوم. ثم أخذ يحكي له بصوت منخفض: نعم، فهي على كل حال تنفق أموالا طائلة وتجمع الألعاب، حتى كما يقول فيكتور أصبحت الراهبات يحترمن كل كلمة تقولها، فلم يكن عليه سوى الوقوف هناك والتظاهر بالأهمية. إنه لا خبر جيد حقا، عاد بروسبر ينظر للنوافذ ثانية. أرسل سلامي لدبورة، أهي بخير؟ لا، ليست بخير. وقف ريتشيو أمامه ليجبره على النظر إليه. لأنها قلقة بشدة عليك بالأخص وعلى بو أيضا، لكنه على الأقل لن يرمي نفسه في البحيرة. أتعتقد هي أني أنوي شيئا كهذا؟ أزاح بروسبر ريتشيو غاضبا. ما هذا الهراء؟ أنا أخشى الماء. فقال ريتشيو: إذن رائع، أرجوك أخبرها ذلك بنفسك. ثم رفع يده أمام وجه بروسبر مستعطفا إياه وقال: أنا لم أرها سوى لوقت قصير عندما ذهبت في الظهيرة لتناول الطعام. إن كل هذا البحث عنك يضنيني جوعا كما تعلم، ولكن دبورة لم تتركني أنهي طعامي. وقال مقلدا صوتها: اذهب الآن يا ريتشيو، عليك أن تسرع يا ريتشيو، أرجوك ابحث عن بروسبر، ربما قذف نفسه في قناة ما. حتى أنها أرادت أن تأتي معي لولا أن إيدا قالت من الأفضل أن تظل فترة في المنزل حتى لا يرسلونها إلى الملجأ ثانية. كان هذا عادلا بالنسبة إلي، وإلا أصابتني كثرة ثرثرتها بالجنون. أضف إلى هذا أني علمت أنني سأجدك هنا في وقت ما. استطاع ريتشيو أن يلمح ابتسامة على شفاه بروسبر، ابتسامة خفيفة للغاية ولكنها كانت موجودة. قال ريتشيو: حسنا، لقد تحدثت بما يكفي، يمكنك العودة إلى هنا في الصباح الباكر، أما الآن فتعال معي. لم يجب بروسبر، ولكنه ترك ريتشيو يصحبه مارون بالباعة المنتشرين بطول ساحة ديلي شيافوني. كان بعض الباعة قد لملموا بضائعهم بالفعل، لكن هناك البعض ما زالوا يبيعون الألعاب البلاستيكية التي يعشقها بو، وعقودا مرجانية وعربات وقطارات مصنعة من مواد ذهبية اللون، خرائط للمدينة وأحصنة بحر محنطة. تبع بروسبر ريتشيو عبر هذا الزحام، ولكنه ظل يتوقف من وقت لآخر ناظرا خلفه إلى جابرييلي سانتفيرت. وحينما لاحظ ريتشيو ذلك أحاط بروسبر بذراعه مواسيا إياه، مما اضطره إلى أن يشب قليلا، فهو في النهاية أقصر من بروسبر. ثم قال: دعك من هذا، طالما تمكنت إيدا وفيكتور من إعادة دبورة من الملجأ فسيتمكن من إعادة بو أيضا، وسترى بنفسك. قال بروسبر: سيسافران في بداية الأسبوع المقبل عائدين إلى ديارهما. أجاب ريتشيو رافعا ياقته من البرد: وماذا إذن؟ ما زال أمامنا متسع من الوقت، إضافة إلى ذلك فبو ليس محبوسا أو في ملجأ يا رجل، إنه ينزل في ساندفيرت الفندق العريق. اكتفى بروسبر بإيماءة، لكنه أحس أنه خاو للغاية، خاو كتلك الصدفات الموضوعة في سلال أمام الباعة، تبدو رائعة الجمال، لكن ثقبا صغيرا في قشرتها اللامعة يفصح أحيانا عن أن هنالك من انتزع منها الحياة. انتظر لحظة يا بروب، توقف ريتشيو. ومن فوق البحيرة تلونت السماء وأظلمت رغم أن الساعة ما زالت الرابعة، فوقفت مجموعة من السائحين على رصيف الميناء كالمقيدين ليشاهدوا كيف تكسو الشمس الغاربة المياه المحيلة بألوان ذهبية. يا لها من فرصة، همس ريتشيو لبروسبر، يمكنني الآن سرقة أحذيتهم دون أن يلاحظوا، أحتاج فقط بضع دقائق، أشغل نفسك بمشاهدة الصدف ريثما أعود. قالها واستدار هاما بالرحيل. وحينما أمسكه بروسبر من ياقته رسم أكثر الملامح براءة على وجهه، موحيا له بأنه مجرد فتى هزيل لا يمكنه حتى تعكير صفو حفنة ماء. دعك من هذا يا ريتشيو، قال بروسبر غاضبا، أم تعتقد أن إيدا سبافينتو ستدعك تنام في بيتها بعدما تضبطك الشرطة متلبسا بالسرقة؟ أنت لا تستوعب ذلك، جاهدا حاول ريتشيو تخليص نفسه من قبضة بروسبر وقال: إنما أخشى أن أنسى ما تدربت عليه. لكن بروسبر لم يتركه، فتابع ريتشيو سيره متنهدا، ومن حوله تابع السياح مشاهدة غروب الشمس بإعجاب دون أن يضطروا إلى أن يقدموا حافظاتهم ثمنا لهذا الإعجاب. ضاع كل شيء. في هذه الليلة أقيم احتفال في منزل إيدا، وقد ظلت لوتشيا مديرة المنزل طوال فترة العصر تقوم بالطهي والتحمير والخبز وخفق الكريمة، كما قامت بعمل الرافيولي وإعداد الصلصات. وكانت الروائح المختلفة تغري فيكتور بالذهاب إلى المطبخ بين كل حين وآخر، ولكن بمجرد محاولته القيام بالتذوق كان يتلقى ضربة على إصبعه بالملعقة الخشبية. كان بروسبر ودبورة يقومان بإعداد المائدة في غرفة الطعام، بينما كان موسكا وريتشيو يطاردان بعضهما بعضا من طابق إلى آخر، تتبعهما كلاب لوتشيا بنباحها وعويها. لقد كان الاثنان مرحين وسعيدين لدرجة أنهما لم يعودا غاضبين من خداع الدوق لهما. وعندما تساءل فيكتور عما يزمعان عمله بأوراق المال الكثيرة لديهم، أجابه ريتشيو قائلا: يمكننا إنفاقه على أي حال. أنبه فيكتور على إثر ذلك بشدة، وطالب ريتشيو بإعطائه الحقيبة على الفور، لكن ما كان من ريتشيو إلا أن قام بهز رأسه بابتسامة سخرية، معلنا أنه قد قام بإخفاء الحقيبة مع موسكا وفي مكان آمن كما قال. حتى دبورة وبروسبر لا يعرفان المكان، لكن يبدو أن ذلك لا يعنيهما كثيرا. وهنا قرر فيكتور عدم التفكير في الأموال المزورة وجلس على الأريكة في غرفة المعيشة الخاصة بإيدا، وبدأ في تناول قطع الشيكولاتة المحشوة، وحاول إقناع نفسه بالعودة إلى المنزل لإطعام سلحفتيه ولكسب بعض المال. لكن كلما حاول الوقوف هما بالانصراف، حتى وإن كان يطلق تنهيدة جاءته إيدا بكوب من القهوة، أو كانت ترجوه بوضع بعض أخلة الأسنان على مائدة الطعام، وظل فيكتور موجودا ولم ينصرف. وبينما بدأ الظلام يحل بالخارج والقمر يفرض سيطرته مجددا على المدينة، قامت إيدا بإضاءة منزلها وكأنها تريد منافسة ضوء القمر الشاحب. ولم يكن ممكنا إحصاء عدد كل الشمع التي أضاءتها، وعلى الرغم من أن نصف المصابيح فقط كانت تضيء الثريا الكائنة فوق مائدة الطعام، إلا أن زجاج الكريستال بها كان ساطعا يخطف الأبصار لدرجة أن دبورة لم تستطع رفع عينيها عنها. أقرصني، هذا ما قالته دبورة لبروسبر بعدما وضع الصحون والملاعق والأكواب الكافية للجميع على مائدة الطعام الكبيرة الداكنة، وأضافت: لا يمكن أن يكون كله هذا حقيقيا. وقد أطاعها بروسبر وقام بقرصها بكل رفق في ذراعها. صاحت دبورة وهي ترقص ضاحكة من حوله: إنه حقيقة، لكن كل الفرحة لم تستطع أن تمحو ذلك الحزن عن وجه بروسبر. لقد حاولوا جميعا كل بطريقته، فقد حاول ريتشيو بالدعابات وموسكا عندما قام بإطلاع بروسبر على جميع الغرائب الموجودة بمنزل إيدا خلف الأبواب المظلمة، لكن كل هذا لم يجد نفعا أو لم يجد نفعا. لا حلويات إيدا ولا تأكيدات فيكتور بأنه سيجد حلا بخصوص بو لم يكن موجودا، وكان بروسبر يفتقده بشدة كما يفتقد المرء ذراعه أو ساقه. وقد كان يشعر بالأسف لأنه أفسد على الآخرين فرحتهم بوجهه الحزين، وشعر كيف بدأ ريتشيو يبتعد عن طريقه وموسكا يلوذ بالفرار كلما رآه ما عدا دبورة التي ظلت بجانبه. ولكن عندما كانت تحاول أن تحدثه بعطف وشفقة كان يبتعد بسرعة جانبا ويرتب الشوك على المائدة، أو كان يجلس بجانب نافذة محدقا ببصره إلى الخارج. وأثناء تناول الطعام كان ريتشيو وموسكا يتداعبان كثيرا لدرجة جعلت فيكتور يعترض مزمجرا بأنه إذا كان يشارك قطيعا من القردة الطعام ما كانوا سيكونون أكثر ضجيجا منهما، لكن بروسبر لم يتفوه بكلمة. وبينما كان الآخرون يلعبون الورق مع إيدا وفيكتور، صعد هو مبكرا لأعلى. وكانت إيدا قد استطاعت أن تجد مرتبتين هوائيتين حتى لا يضيق بهما المكان في السريرين اللذين ضمهما ريتشيو بعضهما إلى بعض. وقد قامت دبورة بالفعل بجر إحداها ناحية الحائط ورصت جميع كتبها من حولها، تلك الكتب التي لم يجرؤ موسكا أو ريتشيو على ترك أي منها في السينما. قام بروسبر بشد المرتبة الهوائية الثانية إلى النافذة التي كان يمكن من خلالها رؤية القناة الواقعة خلف حديقة إيدا. وقد كانت الأغطية من خزانة الأغطية الخاصة بلوتشيا معبقة برائحة اللافندر، وقد اندس بروسبر أسفلها بالكامل وإن لم يستطع النوم رغم ذلك. وفي الساعة 11 عندما زحف الآخرون إلى أسرتهم وبدأ فيكتور في رحلة العودة إلى منزله يدفعه شعور بالذنب تجاه سلحفتيه الجائعتين، لم يكن بروسبر قد استطاع الخلود إلى النوم بعد، ولكنه كان يتظاهر بذلك وكان يدير بوجهه نحو الحائط منتظرا أن ينام الآخرون. وبمجرد أن نام ريتشيو وهو يكركر بهدوء وشخر موسكا تحت غطائه ونعست دبورة بابتسامة تعلو وجهها بين كتبها، قام بروسبر من مرقده. وعلى الرغم من أن الألواح الخشبية كانت تطأطئ تحت قدميه فإنها لم توقظ أحدا من الآخرين، فقد كانوا يشعرون بأمان في منزل إيدا لدرجة لم يشعروا بمثلها طوال حياتهم. وعند وصول بروسبر أسفل السلم كاد يتعثر من فرط تعبه، ولكن كيف يمكن أن يعرف النوم طريقا إليه؟ لقد ضاع منه كل شيء، لقد ولى الزمن الجميل. كانت هذه الفكرة تعود إليه مرارا رغم محاولاته طردها من خياله. تحسس طريقه إلى أسفل السلم بهدوء، وكانت الأقنعة تحدق النظر فيه في الظلام، ولكنها لم تعد تدخل الفزع إلى قلبه الآن. كانت لوتشيا قد قامت بغلق الأبواب منذ أن حكت لها إيدا عن الأطفال الذين كانوا يدخلون المنزل ليلا، وقد قامت بوضع الزيت على القفل الصدئ وقامت بتلميعه. وقد كان الباب يزقزق بهدوء في مفصلاته عندما قام بروسبر بفتحه ليخرج إلى الحديقة المظلمة. كان كل شيء مغطى باللون الأبيض بسبب الندى المتجمد، ففي الليل كانت كل صخرة في المدينة ملكا للشتاء، حتى يكاد يخيل إليك أن الصقيع قد وصل إلى النجوم بالسماء. هناك حيث كانت حدود أرض إيدا مع القناة كانت توجد بوابة في الجدار بمقدار يقرب من عرض يد فوق سطح الماء. قد سمع بروسبر صوت الماء وهو يتلاطم بنهاية الجدار. وقد كان قارب إيدا يتهادى فوق الماء وهو مثبت بحبل سميك بين الأعمدة الخشبية الملونة التي كانت ترتفع في مدينة القمر في كل مكان، قد كان رسمها ولونها ينم عن صاحبها. تسلق بروسبر بحذر القارب وجلس فوق الدكة الباردة به وأخذ يحدق في القمر ويناجيه قائلا: ما عساي أفعل؟ قل لي ما عساي أفعل؟ قل لي ماذا عساي أن أفعل؟ لكن القمر لم يعطه إجابة. وقد كان القمر يكاد يظهر في جميع القصص التي كانت والدة بروسبر ترويها له. لقد كان حليفا قويا يستطيع أن يحقق الأحلام وأن يفتح الأبواب التي يمكن أن تجعلك تدلف من عالم إلى عالم آخر. وهنا في مدينة القمر كان القمر مؤنثا، وقد كان هذا يعجب بو كثيرا. لكن بغض النظر عن كونه مذكرا أو مؤنثا، فإن القمر لم يكن بوسعه إعادة الإخوة الصغار الضائعين. جلس بروسبر في قارب إيدا والدموع تنهمر من عينيه بمحاذاة أنفه. لقد كان يظن أن هذه هي مدينته، مدينته هو وبو فقط. لقد كان يظن أنه سيكون بمأمن من إستر في فراره إلى هذا المكان الذي يختلف كثيرا عن أي مكان آخر. لم يكن هذا هو مكان إستر، فقد كانت تكره فينيسيا لأنها كانت دخيلة عليها. لماذا لم ينقرها الحمام؟ لماذا لم يعضها التنين الرخامي في رقبتها؟ ولماذا لم تقم الأسود المجنحة بجعلها تلوذ بالفرار على إثر زئيرها؟ لم يكن بوسع كل هؤلاء حمايته كما كان يظن. كم كانت هذه الأسود تبدو رائعة له عند رؤيتها لأول مرة، ليس بعيني أمه ولكن بعيني رأسه هو. لقد كان يرفع نظره إليها وهي قابعة هناك فوق الأعمدة وبين النجوم، ويمر بإصبعه فوق التماثيل الصخرية الباردة وهو يتصور كيفية قيامها على حماية عجائب وأثار مدينة فينيسيا وحمايته هو. عندما صعد مع بو سلم العمالقة، وعندما كان في ساحة قصر الحكومة والرئاسة واقفا هناك عاليا بين التماثيل الضخمة، كان يشعر بالأمان التام كملك في مملكته تحرسه الأسود والتنانين وتحيط به المياه. كانت إستر تكره المياه لدرجة أنها كانت تخشى أن تطأ قدمها أي قارب، ولكنها جاءت على الرغم من كل هذا لأخذ بو. لكن بروسبر لم يعد ملكا الآن، لم يعد سوى لا شيء، صغير وضعيف متسول في مدينته ومنفي من قصره وقد خطف أخوه. مسح بروسبر الدموع عن عينيه بطرف كمه. وعندما سمع صوت قدوم قارب بمحرك عبر القناة أخفض رأسه مختبئا، وسمع من يسب ويلعن بصوت منخفض، ثم اصطدم شيء بقارب إيدا ونظر مراقبا في ارتياع من فوق حافة القارب. رفع سكيبيو القناع الداكن وابتسم بارتياح كبير جعل بروسبر ينسى للحظة سبب بكائه. انظر من هنا، قال أمير اللصوص، يا لحسن حظي، هل تعلم أنني جئت إلى هنا خصيصا لأخذك؟ تأخذني إلى أين؟ قالها بروسبر مندهشا وواقفا على قدميه. من أين لك بهذا القارب؟ لقد كان قاربا جميلا من الخشب الداكن ومزينا بزخارف مذهبة. أجابه سكيبيو وهو يدق على الخشب كأنما يربط على جنب حصانه الأصيل، إنه ملك لأبي وهو كل فخره، لقد استعرته منه، ولكن أصابه أول خدش له الآن. كيف عرفت أننا هنا؟ سأله بروسبر وانحنى بقلق من فوق حافة القارب، ولكنه لم يجد أي خدش بقارب إيدا. موسكا اتصل بي، ورفع سكيبيو نظره إلى القمر، وحكى لي أن الدوق قد خدعنا وأن بو عند خالتك، هل هذا صحيح؟ أومأ بروسبر برأسه مارا بظهر كفه على عينيه لأنه لم يرد أن يعرف سكيبيو أنه كان يبكي. قال سكيبيو بصوت أجش، يؤسفني ذلك، لقد كان من الحمق تركه ودبورة بمفردهما، أليس كذلك؟ لم يجبه بروسبر على الرغم من أن نفس الفكرة قد دارت في باله مئات المرات. بروب، تنحنح سكيبيو. سأذهب مرة أخرى إلى جزيرة سيغريتا، جزيرة الأسرار. هل تأتي معي؟ فنظر إليه بروسبر بذهول. لقد خدعنا الدهق، قال سكيبيو بصوت منخفض، كأن هناك من يمكن أن يتنصت عليهما. لقد غشنا، فإما أن يعطيني المال ومالا حقيقيا هذه المرة، أو يجعلني أركب الأرجوحة الدوارة الخشبية. إنها موجودة بالجزيرة بالتأكيد. لكن بروسبر هز رأسه بالنفي وقال: هل تصدق هذه القصة حقا؟ انسها وانسى المال. لقد تم خداعنا، هذا سوء حظ. بما ينفعنا كثرة التفكير فيما حدث؟ لقد نسي الآخرون الأمر أيضا، لدرجة أن ريتشيو يفكر الآن في كيفية نشر المال المزيف بين الناس. لكن لا يوجد هناك من هو مستعد للذهاب إلى هذه الجزيرة الملعونة مرة أخرى، حتى وإن كان المقابل هو حقيبة مملوءة بمال حقيقي. نظر إليه سكيبيو وهو يلعب برباط قناعه وقال: أنا أريد الذهاب إلى هناك ومعك أنت. أريد ركوب هذه الدوارة، وإن حاول الدوق منعي فسأستعيد الجناح. فلتأتي معي يا بروب، ممكن؟ لم يعد لديك ما يمكن أن تخسره بعد رحيل بو. نظر بروسبر متأملا يديه، إنها يد طفل، وتذكر نظرة الاستخفاف التي تفحصه بها حارس فندق جابرييلي ساندفيرت، وتذكر زوج خالته الضخمة الذي كان يسير بجانب بو وهو يضع يده على كتفي بو الضعيفتين بشعور استحواذي. وفجأة تمنى بروسبر أن يكون سكيبيو على حق، أن يكون هناك ما ينتظرهم في هذه الجزيرة المخيفة، شيء يمكن أن يجعل الصغير كبيرا والضعيف قويا. وقد تضاعفت هذه الرغبة وملأت عليه قلبه الذي كان خاويا، ودون أن يتفوه بكلمة وثب إلى قارب سكيبيو. جزيرة الأسرار. لقد كانت ليلة مظلمة والقمر يختفي ويظهر من وراء السحب، وعلى الرغم من أن سكيبيو كان قد سرق خريطة بحرية من والده لتكون دليلا لهما، فإنهما قد ضلا الطريق مرتين. في المرة الأولى ساعدهما رؤية جزيرة المقابر للعودة إلى خط السير الصحيح، وعندما ظهرت جزيرة مورانو في جوف الليل عرف أنهما كانا قد اتجها إلى الغرب أكثر مما يجب. وأخيرا بينما كانا يرتعدان من البرد لدرجة لم يعودا يشعران معها بأصابعهما، ظهر لهما سور جزيرة سيغريتا، جزيرة الأسرار، من وسط الليل بلونها الرمادي الشاحب على ضوء المصابيح. وقد كانت الملائكة الصخرية تنظر إليهما كأنها كانت في انتظارهما. هدأ سكيبيو المحرك. كان قارب الدوق يتهادى بأشرعته المطوية في المرسى، وسمع بروسبر صوت الكلاب وهي تنبح. همس بروسبر لسكيبيو: ماذا سنفعل الآن؟ ماذا نفعل الآن؟ كيف تريد المرور بهذه الكلاب الدنماركية المتوحشة؟ هل تظنني من الجنون بحيث أتسلق البوابة؟ أجاب سكيبيو بهدوء: سنحاول الدخول من الناحية الخلفية. لكن بروسبر لم يكن يعتقد أنها خطة ذكية، وإنما لم يعلق. ما داما يريدان الوصول إلى الجزيرة فليس لديهما خيار آخر. لم يهدأ نباح الكلاب إلا بعد أن ترك أضواء المصابيح خلفهما. كان سكيبيو يقود القارب بمحاذاة الشاطئ بحثا عن أي منفذ في الجدار يسمح بمرورهما، وكان الجدار يرتفع من وسط الماء مباشرة في بعض الأماكن، أما بعض المواضع الأخرى فقد كانت تتكون من الغاب والطمي، ولكن يبدو أنها كانت تحيط بالجزيرة كلها. لكن سكيبيو فقد أعصابه في النهاية وهمس قائلا: انتهى الأمر، سنتسلق إلى الجزيرة. وأوقف المحرك وقذف الهلبة في الماء. وسأله بروسبر وهو يحدق بقلق في الظلام: وكيف لنا أن نصل إلى الشاطئ؟ فما زالت أمامهما عدة أمتار من الماء للوصول إلى الجزيرة. هل تريد السباحة إلى هناك؟ هراء، ساعدني هنا. جذب سكيبيو مجدفين وقاربا مطاطيا من فتحة أسفل الدفة، ودهش بروسبر وهو يقوم بمساعدة سكيبيو في رفعها عبر سور القارب من ثقل هذا الكم القليل من المطاط والهواء. كان زفيرهما يتحول إلى اللون الأبيض بعد خروجه من فميهما وهما يجدفان إلى الجزيرة. ثم قام بإخفاء القارب المطاطي في الغاب الذي كان ينمو أسفل السور الذي كان يبدو أكثر ارتفاعا عن قرب. ورفع بروسبر رأسه ناظرا إليه ومتسائلا عما إذا كانت الكلاب الدنماركية تحرس البوابة فقط. وعندما كان الفتيان جالسين عاليا على السور ذي المنافذ المعدة لإطلاق النار، كان يتنفسان بصعوبة وكانت أيديهما قد خدشت محدثة بعض الجروح، ولكنهما كانا قد نجحا في محاولاتهما. لقد كانت أمامهما حديقة هائلة مهملة، وكانت الشجيرات والأعشاب والطرقات كلها بيضاء من الندى المتجمد. سأل سكيبيو: هل تراها في أي مكان؟ هز بروسبر رأسه بالنفي: لا، لم يرى أي أرجوحة دوارة، وإنما كان يرى بيتا كبيرا يرتفع من بين الأشجار، وكاد انزلاق الجدار لأسفل أن يكون أكثر صعوبة من تسلقه إلى أعلى. نزل الفتيان في أدغال من الأشواك الكثيفة، وعندما نجح في التحرر منها أخيرا وقف حائرين لا يعرفان إلى أي اتجاه يسلكان. قال سكيبيو هامسا: لابد أن تكون الأرجوحة الدوارة خلف البيت. وأضاف: وإلا كنا سنراها من أعلى. تمتم بروسبر وهو ينظر حوله: هذا صحيح. سمع صوت قرقعة من بين الشجيرات المجردة من الورق، ثم رأيا شيئا صغيرا يمرق مسرعا عبر الطريق. اكتشف بروسبر آثارا في الجليد، آثار أقدام طائر وآثار كفوف وأقدام حيوانات، وكانت آثارا كبيرة جدا. وهمس سكيبيو: تعال، سنحاول السير في هذا الطريق، وتقدمه إليه. كانت التماثيل المغطاة بالطحالب تقف بين الشجيرات، بعضها كادت تختفي تحت الفروع المتكاثرة بحيث لم يعد يبدو منها سوى الأذرع أو الرؤوس. وقد ظن بروسبر أنه سمع مرة صوت خطوات من خلفه، ولكن عندما أدار رأسه لم يجد سوى طائر يرفرف بجناحيه قادما من سياج الشجيرات الموحشة. ولم يمض وقت طويل حتى ضل الطريق ولم يعودا يعرفان الاتجاه الصحيح إلى القارب أو البيت الذي رأياه من فوق السور. اللعنة، هل يمكن أن تسير أمامي يا بروب؟ سأل سكيبيو حين اكتشف آثار أقدامهما في الثلج عند تقاطع للطريق، لكن بروسبر لم يجبه. كان قد سمع شيئا ولكنه لم يكن طائرا، وهذا أخافه هذه المرة. لقد كان يشبه صوت لهاث قصير وشديد، ثم ظهر صوت هرير في الظلام منخفض وعميق ومخيف لدرجة نسي معها بروسبر أن يتنفس. استدار ببطء ووجدهما واقفين هنا على بعد عدة خطوات منهما. كان قد انبثق من الثلج كلبان أبيضان هائلان من الكلاب الدنماركية، وسمع تسارع صوت تنفس سكيبيو بجانبه وهمس: لا تتحرك سكيب، لو حاولنا الفرار فسيلاحقاننا. ورد عليه سكيبيو هامسا: هل يعضان عند الارتجاف أيضا؟ كان الكلبان لا يزالان يزومان، واقترب برأسين منخفضين بشعر رقبتيهما القصير الشاحب مكشرين عن أنيابهما، وظن بروسبر أن قدميه ستهربان منه حالا وأنهما ستفران منه دون أن يستطيع فعل شيء حيالهما، وفي حالة من اليأس أغلق عينيه بشدة. بيمبا، بيلا، كفى، نادى صوت من خلفهما، وتوقف الكلبان فورا عن الزمجرة وقفز بعيدا عن بروسبر وسكيبيو. والتفت الفتيان حولهما بارتباك ورمشت عيناهما وهما ينظران إلى ضوء مصباح جيب. كانت هناك فتاة تبلغ حوالي 8 أو 9 من عمرها، واقفة خلفهما على الطريق وتكاد تكون غير مرئية بردائها الداكن. والكلبان الدنماركيان الضخمان يكاد يصل طولهما إلى كتفيهما بحيث كان يمكن أن تمتطيهما. قالت: ما هذا؟ من حسن حظكما أنني أفضل التجول في ضوء القمر، لكن ماذا تفعلان هنا؟ وقد كان الكلبان يرهفان السمع بآذانهما عندما ارتفع صوتها بالحديث. ألا تعرفان ما يحدث لمن يتسلل إلى جزيرة الأسرار؟ نظر سكيبيو وبروسبر بعضهما إلى بعض، ورد سكيبيو قائلا: نريد مقابلة الدوق. وكأنه شيء عادي أن يتجول المرء في حديقة الآخرين ليلا، قد يكون قد قالها بهذه الثقة لأنه هو وبروسبر كانا أكبر من الفتاة جسما. لكن بروسبر كان يرى أن الكلبين الدنماركيين الضخمين يعادلان ذلك الفرق بل ويتفوقان عليه. لقد كانا يقفان بجانبها مستعدين لتمزيق كل من يقترب منها. مقابلة الدوق؟ نعم نعم، هل تقومان بزيارتكما دائما بعد منتصف الليل؟ كانت الفتاة تركز الضوء على وجه سكيبيو ثم قالت: الدوق لا يحب الزائرين الذين لم يعلنوا عن حضورهم، وخاصة عندما يكونوا قد تسللوا خلسة إلى جزيرته. ثم وجهت كشاف اليد إلى بروسبر الذي كان يرمش بارتباك في الضوء الباهر المسلط عليه. لقد عقدنا اتفاقا مع الدوق، صرخ سكيبيو، لكنه خدعنا ولن نقبل ذلك إلا إذا تركنا نركب الأرجوحة الدوارة، دوارة الراهبات الرحيمات. دوارة خيل خشبية؟ زادت نظرة الفتاة العدائية. لا أعرف عما تتحدث. نعلم أنها هنا، فلتريها لنا. خطى سكيبيو خطوة ناحيتها، ولكن الكلبين الدنماركيين الضخمين كشر عن أنيابهما فورا، فما كان من سكيبيو إلا أن عاد إلى الوقوف بجانب بروسبر. إذا تركنا الدوق نركبها فلن نذهب إلى الشرطة. يا للكرم، تفحصته الفتاة بسخرية، لماذا تعتقدان أنه سيترككما تغادران المكان مرة أخرى؟ هذه هي جزيرة الأسرار، بالتأكيد تعرفان القصص التي تحكي عنها. من تطأ قدمه هذه الجزيرة لا يغادرها أبدا. هيا، وأشارت بيدها بنفاد صبر إلى الطريق الذي كان عن يسارهما مختفيا بين الشجيرات. سيرا على هذا الطريق ولا تحاول الفرار، صدقاني فإن كلبي أسرع منكما. لكن الفتيين ترددا قليلا. صرخت الفتاة بغضب: افعل ما أقول وإلا جعلتكما طعاما لكلبي. هل ستذهبين بنا إلى الدوق؟ سألها سكيبيو، أخبرينا. لكن الفتاة لم تجب وأعطت كلبيها أمرا بصوت منخفض، ودون أن يصدر عنهما أي صوت هرول صوب بروسبر وسكيبيو. هيا يا سكيب، قالها بروسبر وهو يشد سكيبيو من ذراعه، وتركه سكيبيو يشده معه كارها. وقد ظل الكلبان يسيران خلف الفتيين عن كثب لدرجة أنهما كانا يشعران بأنفاسهما الساخنة في أعقابهما. ومن فترة لأخرى كان سكيبيو يلتفت حوله كأنما يفكر، هل يستحق الموقف محاولة الهروب إلى الشجيرات؟ لكن بروسبر كان محكما قبضته على ذراعه في كل مرة، وتذمر سكيبيو: لن تقبض علينا فتاة، حمدا لله أن ريتشيو وموسكا ليسا هنا. همس بروسبر: إذا ذهبت بنا حقا إلى الدوق فمن الأفضل ألا تهدده بالشرطة، فلا نعلم ماذا سيفعل بنا حينئذ، مفهوم؟ هز سكيبيو رأسه بالإجابة ثم التفت إلى الكلبين بوجه متجهم. لم يمر وقت طويل حتى عرف إلى أين ستذهب بهما الفتاة. ظهر البيت الذي كان بروسبر قد رآه من فوق السور من بين الأشجار. لقد كان منزلا هائلا أكبر من منزل والد سكيبيو، لكنه كان على الرغم من سطوع ضوء القمر عليه الذي يحل الأشياء عادة، ما زال يبدو خاليا من السكان ومهملا. كان الطلاء متساقطا من الجدران في جوانب النوافذ المظلمة المعوجة، والسقف ممتلئا بالثقوب لدرجة أن القمر كان يسطع من خلالها. كان هناك سلم عريض يؤدي إلى المدخل، والملائكة التي تطل من الدرابزين قد تآكلت وجوهها الصخرية من هواء البحر حتى طمست معالمها مثل الشعار المثبت فوق البوابة. لا، لا تصعد إلى هناك، قالتها الفتاة عندما كان سكيبيو متخذا طريقه ناحية السلم، فبالتأكيد لن يتحدث الدوق معكما هذه الليلة. تستطيعان قضاء هذه الليلة في اسطبل الخيل هناك، وأشارت بضجر إلى مبنى مستو بجانب المنزل، لكن سكيبيو ظل واقفا. لا، قالها سكيبيو وهو يشبك ذراعيه بعناد. تعتقدين أنك تستطيعين التحكم بنا وإصدار الأوامر لنا فقط لأن معك هذين الكلبين الضخمين، لكني أريد التحدث الآن إلى الدوق فورا. وبمجرد أن طقطقت الفتاة بلسانها رفس الكلبان الدنماركيان بخطومهما في بطن سكيبيو وبروسبر، فتراجع بارتياع إلى درجة السلم السفلى. لن تتحدث هذه الليلة مع أي شخص، قالتها الفتاة بصوت حاد، إلا مع الجرذان في الإسطبل. الدوق نائم الآن وسوف يقرر صباح الغد ماذا نفعل بكما، ويجب أن تكون سعيدين بذلك، فهذا يعني أن الأمر لن ينتهي بكما الآن في بحيرة الشاطئ. عض سكيبيو على شفتيه من الغضب، لكن الكلبين بدأ في الزمجرة ثانية وجذبه بروسبر معه بسرعة. افعل ما تقوله لنا يا سكيب، هذا ما همس به وهما في طريقهما إلى الإسطبل الذي كان مهملا مثل البيت الرئيسي بالضبط. ما زال أمامنا وقت كاف طوال الليل لنفكر في طريقة للخروج من هنا، لكننا لن نستطيع ذلك إذا أصبحنا طعاما للكلبين، كما أنك لن تستطيع ركوب الأرجوحة الخشبية حينئذ. نعم نعم فهمت، ونظر سكيبيو نظرة غاضبة إلى الفتاة. أدخل يا سادتي، قالت الفتاة وهي تفتح باب الإسطبل. كان المكان حالك الظلام، والرائحة الكريهة التي استقبلتهما جعلت سكيبيو يلوي وجهه باشمئزاز بسبب شدتها. صرخ: ندخل هنا؟ هل تريدين قتلنا؟ هل أترك لكما الكلبين كصحبة لكما؟ سألته الفتاة ووضعت يديها بين فكي الكلب الدنماركي. قال بروسبر: تعال يا سكيب، وقام بجذب سكيبيو إلى الإسطبل المظلم، ورأي بعض الجرذان وهي تفر من أمامهما عندما كانت الفتاة تصوب ضوء المصباح اليدوي من خلفهما. قالت: لابد أن تكون هناك بعض الأكياس القديمة بالخلف هناك، ثم أضافت: ستكفي كفراش لقضاء ليلة واحدة هنا. أما الجرذان فهي ليست جوعى كثيرا، فهي تجد هنا دائما ما يكفيها لتناوله، لذلك لن تضايقكما هذه الليلة ولا تكلف نفسيكما مشقة البحث عن طريق للهرب فلا وجود له. كما أنني سأترك الكلبين أمام الإسطبل، تصبحان على خير. ثم أغلقت الباب وسمعها بروسبر وهي تضع المزلاج. حال الظلام الدامس في الإسطبل من أن يستطيع الإنسان رؤية يديه. لم يكن هناك سوى شق صغير في الباب سمح بمرور شعاع من ضوء القمر. همس سكيبيو بجانبه: بروب، هل تخاف من الجرذان؟ إنني أموت رعبا منها. لقد تعودت عليها، فقد كانت السينما تعج بها دائما، همس بروسبر وهو يرهف السمع في الظلام. سمع الفتاة وهي تتحدث مع الكلبين بصوت منخفض يكاد يكون رقيقا. تمتم سكيبيو قائلا: هذا مريح جدا. وارتعدت أوصاله بشدة عندما أحس بشيء يخشخش من خلفه لدرجة أنه كاد يطرح بروسبر أرضا، وسمع صوت خطوات الفتاة وهي تبتعد ولهاث الكلبين اللذين أخذا راحتهما في الاستراحة أمام الإسطبل. وبعدما اعتادت أعينهما الظلمة بدأ في البحث عن الأكياس القديمة التي تحدثت عنها الفتاة، لكن جرذا آخر هرع من فوق قدم سكيبيو وقرر الاثنان عدم النوم على الأرض، ووجد برميلين من الخشب جلس عليهما وهما يسندان ظهريهما إلى الجدار البارد. يجب عليه أن يتركنا نركبها، قال سكيبيو في لحظة من اللحظات في هذا السكون، خاصة أنه قد خدعنا بهذه الطريقة. ها، قال بروسبر بضجر، ولم يحاول تصور كل ما يمكن أن يفعله الدوق بهما. ثم بدأ يفكر في بو مجددا للمرة الأولى منذ أن قفز إلى قارب سكيبيو، وتساءل هل سيكتب له رؤية أخيه الصغير مرة أخرى. كانت ليلة طويلة لا آخر لها. وما لبثت أفكار بروسبر وسكيبيو أن صارت أكثر حلكة من الظلام الدامس في هذا الإسطبل الكريه الرائحة. اتصال في الليل. كان الليل قد انتصف منذ وقت قليل عندما سمع فيكتور جرس الهاتف يدق، وقد وضع الوسادة فوق رأسه، لكن الهاتف ظل يدق حتى زحف فيكتور من فراشه الدافئ متلمسا طريقه إلى المكتب. وهناك تعثر في الظلام فوق صندوق السلحفتين: من بحق الشيطان يتصل؟ قالها متذمرا في السماعة وهو يدلك إصبع قدمه الذي يؤلمه. لقد هرب مرة أخرى. بدا صوت إستر هارتليب لاهثا، مما جعل فيكتور لا يكاد يفهم ما تقول في اللحظة الأولى. لكني أؤكد لك أننا لن نأخذه ثانية هذه المرة. لقد قام هذا الشيطان الصغير بشد غطاء المائدة لأسفل، وذلك في أرقى مطعم بالمدينة. وبينما كنا نجلس ونحن نأكل المكرونة فر هاربا. سمعها فيكتور وهي تشهق بالبكاء. كان زوجي يقول دائما: إن هذا الفتى لا يناسبنا، وإنه يشبه أختي، ولكنه كان يبدو مثل الملاك. لقد طردنا من الفندق. فقد أدى صراخه الشديد إلى اتهامنا بضربه. هل تستطيع تصور ذلك؟ في البدء كان لا ينطق بكلمة ولا يفعل شيئا سوى الجلوس في صمت في ركن من الأركان. ثم فجأة ظهرت نوبات الغضب الجنوني هذه فقط لمحاولة إلباسه جوارب نظيفة لقد عض زوجي، كما أنه كان يثقب بمطواته في الستائر ويصب القهوة من الشرفة. كانت إستر هارتليب تلهث في طلب الهواء. سأعود مع زوجي بالطائرة إلى ديارنا يوم الاثنين كما كان مخططا، وإذا وجدت الشرطة أولاد أختي قريبا نرجو أن ترسلهما باسمنا إلى دار من دور الأيتام. يقال إن هناك مؤسسات جيدة من هذا النوع هنا في المدينة. هل سمعتني يا سيد جيتس؟ سيد جيتس؟ كان فيكتور يقوم بعمل حزوز بفتاحة الخطابات في قرص طاولة المكتب وسألها: كم لبث الفتى في الخارج حتى الآن؟ متى فر منكما؟ منذ عدة ساعات. لقد اضطررنا إلى تسوية الضرر مع المطعم أولا، ثم البحث عن فندق آخر. لقد كانت جميع الفنادق المحترمة ممتلئة عن آخرها، ولم نجد مكانا إلا بفندق حقير للغاية عند جسر ريالتو. عدة ساعات. مر فيكتور بيده على وجهه المتعب ونظر للخارج. لقد كان الليل الداكن والبارد يسود بالخارج كأنه حيوان ضخم يبتلع الفتية الصغار. هل أخبرتم الشرطة؟ سأل فيكتور. هل هناك من يبحث عن بو كزوجك مثلا؟ ماذا تقصد بذلك؟ صار صوت إستر حادا. هل تظن أن أحدنا سيهيم على وجهه في هذه الحارة المظلمة بعد كل ما فعله الفتى هذا المساء؟ لا، لقد نفد صبرنا لدرجة أنني لا أريد حتى سماع اسمه مرة أخرى. أنا وضع فيكتور السماعة وارتدى ملابسه وهو مثقل الجفنين بالنعاس. وعندما خطى خارج منزله استقبله برد قارس لدرجة أن عينيه امتلأتا بالدموع، لكنها أفضل من الأمطار المنهمرة بغزارة. هذا ما قاله فيكتور لنفسه وشد القبعة لتغطي مقدمة رأسه وبدأ في السير بثقل. لقد غرقت المدينة بالمياه عدة مرات في الشتاء الماضي، وكانت مرتفعة لدرجة أن فتى صغيرا مثل بو كان سيجرف بعيدا. لقد كانت البحيرة الشاطئية تغمر مدينة فينيسيا بتزايد. قديما كان ذلك يحدث مرة كل 5 سنوات، لكن فيكتور لم يكن ليريد التفكير في ذلك الآن، فقد كان مزاجه سيئا بما فيه الكفاية. كانت قدماه ثقيلتين مثل الرصاص من التعب، وهو يسير في الحارات الخافتة الإضاءة ويتعثر في الصخور الفضية اللون بسبب الجليد. هناك مكان واحد فقط يمكن أن يكون بو قد اختبأ فيه. لم يكن يعرف بعد أن بروسبر وأصدقائه قد وجدوا مأوى لهم عند إيدا سبافينتو. نشق فيكتور بأنفه ومر بكمه عبر طرف أنفه المتجمد. هذا الطفل المسكين لم يكن يعرف شيئا. لقد كان طريقا طويلا من منزل فيكتور إلى مخبأ الأولاد، وعندما وجد نفسه أخيرا أمام دار السينما القديمة كانت أوصاله قد تجمدت. وقال لنفسه وهو يبحث عن فاتحة الأقفال المناسبة: لابد أن أشتري معطفا أكثر دفئا. ولحسن الحظ لم يكن الدكتور ماسيمو قد بدل القفل بعد. حتى البهو كان لا يزال ممتلئا بالكراكيب، كأن لم يحدث شيء منذ ذلك الليل أو منذ تلك الليلة التي أمسك فيها الأولاد بفيكتور. وعندما دخل قاعة السينما المظلمة سمع بكاء خافتا. هتف: بو بو، إنه أنا فيكتور، أخرج. أم هل تريد لعب لعبة الاختفاء؟ لن أعود إليها. جاءه صوت ممزوج بالبكاء من الظلام. لن أعود، كل ما أريده هو الذهاب لبروسبر. لن تعود إليها. أضاء فيكتور المقاعد بكشاف اليد حتى وقع الضوء على شعر أشقر. كان بو يزحف بين المقاعد بحثا عن شيء. لقد رحلوا يا فيكتور، قالها منتحبا. لقد رحلوا. من؟ انحنى فيكتور إلى أسفل ونظر إليه بو بوجهه الباكي قائلا: قطتي. نشق بأنفه: ودبورة. لم يرحل أحد، غمغم فيكتور ورفع بو ومسح عن وجنتيه الدموع. إنهم كلهم عند إيدا سبافينتو، دبورة وبروسبر وريتشيو وموسكا وقطتك. وجلس على مقعد يطوى ووضع بو على حجره. قال فيكتور: نسمع عنك أشياء غريبة يا عزيزي، تقوم بشد أغطية الموائد وتصرخ وتهرب، هل تعلم أنه قد تم طرد خالتك وزوجها من فندقهما الراقي بسببك؟ حقا؟ رفع بو أنفه ودفس وجهه في معطف فيكتور. همس بو: لقد كنت غاضبا جدا، فإستر لم ترد أن تفصح لي عن مكان بروسبر هكذا. أعطى فيكتور بو منديلا في أصابعه المتسخة: خذ نظف أنفك. بروسبر بخير، هو نائم الآن في فراش وثير ويحلم بأخيه الصغير. لقد كانت تريد عمل فرق لي في شعري، تمتم بو وهو يمسح بيده على شعره المشعث كأنه يريد التأكد من أن محاولات إستر قد باءت بالفشل. ومنعتني من القفز على الفراش وكانت تريد التخلص من البلوفر الذي كان سكيبيو قد أهداه لي، وهي تعنفني لأصغر بقعة أتسبب فيها. وبين لفيكتور بأصابعه محيط البقعة وهي تمسح دوما على وجهه وتقول أشياء سيئة عن بروسبر. يا لها من أشياء، هز فيكتور رأسه مشاركا إياه مشاعره. دعك بو عينيه وتثاءب: أحس بالبرد. تمتم فيكتور: هل يمكن أن تأخذني لبروسبر؟ أومأ فيكتور برأسه وقال: نعم سأفعل ذلك. لكن عندما أراد رفع بو إلى أعلى اختبأ هذا بين المقاعد وهمس: هناك أحد عند الباب. التفت فيكتور ووجد رجلا يقف عند الباب المؤدي إلى البهو وكان يضيء صالة العرض بكشاف يد كبير. ماذا تفعلون هنا؟ نادى بصوت خشن عندما وقع الضوء على وجه فيكتور. انتصب فيكتور واقفا ووضع ذراعه حول كتف بو: نعم، هذا الصغير كان يبحث عن قطته الهاربة. قالها بعدم اكتراث، كأن الوقوف في سينما مغلقة في منتصف الليل هو أمر عادي جدا. لقد ظن أنها قد دخلت هنا عن طريق باب الطوارئ. السينما خالية أليس كذلك؟ نعم، لكن الدكتور ماسيمو مالك السينما كلفني بمراقبة المكان منذ أن وجد بها طفلان يتيما الأبوين، هذا الذي يقف خلفك. وكان الرجل يحرك المصباح، هذا طفل أيضا. هذه ملاحظة جيدة، قالها فيكتور ومسح بيده على رأس بو. لكنه ليس يتيم الأبوين، هذا ابني، وكما قلت فقد كان يبحث عن قطته فقط. التفت فيكتور حوله: إنها سينما جميلة، لكن لماذا هي خالية؟ هز الرجل كتفيه وقال: الدكتور ماسيمو يريد تحويلها إلى سوبر ماركت بعد كل ما حدث، والآن ارحل. لا توجد قطط هنا، ولو كانت موجودة ستكون قد ماتت لأنني كنت قد قمت برش سم للفئران هنا. نحن في طريقنا للخروج، قالها فيكتور وهو يدفع بو أمامه إلى باب الطوارئ، لكن بو كان يتوقف بين حين وآخر، فهو قد سمع أيضا ما قاله الرجل. سيحولون مخبأ النجوم إلى سوبر ماركت، قال فجأة: الستارة. انظر يا فيكتور، لقد شدوا الستارة وألقوها على الأرض كذلك. كان القماش الثقيل واقعا على الأرض متسخا وغير مستو. ماذا ستفعلون بالستارة؟ صاح فيكتور في وجه الحارس الذي كان قد اختفى لتوه عبر الباب المؤدي إلى البهو. والتفت هذا باستياء وهتف: اسمع، إن الوقت متأخر، فلتغادر هذا المكان الآن مع صغيرك، وإن كنت مهتما بهذه الستارة فلتأخذها معك. وتمتم فيكتور صحيح، لكن كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ يا له من أحمق. ثم أخذ مطواته من جيب معطفه وقطع جزءا كبيرا من القماش المطرز. خذ هذا، قالها ووضع قطعة القماش في يد بو كتذكار صغير. وسأله بو وهما يخرجان من باب الطوارئ: هل سكيبيو موجود عند إيدا أيضا؟ أجابه فيكتور: لا، ولفه بالبطانية الدافئة التي كان قد جلبها معه على سبيل الحيطة وحمله على ذراعه. لابد أنه قد عاد لمنزله، أعتقد أن أصدقائك قد غضبوا منه قليلا. لكن والده فظيع، قال بو متمتما على الرغم من أنه كان يفتح عينيه بصعوبة بالغة. أنت ألطف منه كثيرا. وألقى ذراعيه حول رقبة فيكتور ووضع وجهه وهو يتثاءب على كتفه. وعندما وصل إلى جسر أكاديميا كان قد ذهب في سبات عميق، وكان فيكتور يحمله وهو سائر في الحواري الهادئة الخالية من البشر حتى وصل به إلى بيت إيدا سبافينتو. في أمان. فتحت إيدا بنفسها الباب لفيكتور مرتدية روبها الأحمر الصارخ، وكان لون عينيها داكنا ومظللا من التعب، ووقف خلفها بوجوه فزعة كل من دبورة وموسكا وريتشيو محدقين في وجه فيكتور كأنهم كانوا يتوقعون شخصا آخر. ما الخطب هنا؟ همهم فيكتور وهو يدفع بنفسه مارا من جانبهم حاملا بو وهو نائم. إنه بو، صرخت دبورة بصوت عال لدرجة جعلت فيكتور ينظر بقلق على وجه بو النائم. لكن بو تمتم بشيء غير مفهوم أثناء نومه وهو يندس بعمق أكبر في البطانية الدافئة. نعم، إنه بو، قالها فيكتور متذمرا. وهو ثقيل بدرجة كبيرة، فهل يمكن أن تبتعد عن طريقي لكي أضعه في أي مكان؟ أفسح الجميع له الطريق وتقدمت إيدا فيكتور صاعدة السلم المرتفع حتى وصلوا إلى الغرفة التي كانت قد أعدتها لنوم الأطفال. أطلق فيكتور تنهيدة ثم وضع بو الملفوف بالبطانية على أحد الأسرة وشد له غطاء سرير حتى الذقن، وتسلل هو وإيدا خارج الغرفة. كان موسكا وريتشيو ودبورة واقفين بأعين واسعة أمام الباب، وفي هذه اللحظة لاحظ فيكتور غياب واحد منهم. سأل: أين بروسبر؟ لهذا السبب نحن جميعا مستيقظون في هذه الساعة، أجابته إيدا بصوت منخفض. لقد أيقظتني كاترينا منذ ساعة لتخبرني بأنه ليس في فراشه. أومأت دبورة برأسها وكان وجهها أكثر شحوبا من المعتاد، همست قائلة: لقد بحثنا عنه في كل مكان، في البيت والفناء وكذلك في الميدان، بحثنا عنه لكنه ليس موجودا. ونظرت إلى فيكتور وكلها أمل، وكأنه يستطيع إحضاره بفعل السحر كما استطاع أن يحضر بو. تعالوا معي، لا يجب أن نظل نتهامس أمام الباب، قالت إيدا بصوت منخفض، كما أن الصغير يجب ألا يعرف على الفور أن أخاه قد اختفى، وفيكتور لديه بالتأكيد أشياء كثيرة ليحكيها لنا. كان الجو باردا في غرفة المعيشة. كانت إيدا لا تقوم ليلا إلا بتدفئة غرف النوم بعض الشيء، لكن فيكتور أشعل مدفأة المدخنة. وعندما جلسوا جميعا متلاصقين أمام النار سرعان ما شعروا بالدفء، ونزلت قطة بو الصغيرة من فوق الدولاب وظلت تقرقر حول سيقانهم عندما أحست بالدفء. وحكى لهم فيكتور كيف أيقظته إستر من النوم وأين وجد بو، لكن كان من الصعب عليه التركيز على روايته لأنه كثيرا ما كان يفكر في بروسبر. ترى أين يمكن أن يكون الفتى الآن؟ ما معنى هذا؟ إنها لا تريده مرة أخرى. أيقظه صوت إيدا من أفكاره. ماذا تظن إستر نفسها؟ هل الفتى هو حذاء تقيسه ثم تلقي به بعيدا لأنه لا يناسبها؟ وبحثت بوجه متجهم عن السجائر في روبها. قال ريتشيو: إيدا خذي، وأعطاها بارتباك علبة مكرمشة. لقد أخذت واحدة فقط صدقيني. أخذت إيدا العلبة من يده وهي تتنهد. قال فيكتور متذمرا وهو يدعك عينيه المتعبتين: لا أعرف كيف تفكر إستر هارتلي بهذه. كل ما أعرفه أنني كنت فرحا بأنني سأرى وجه بروسبر وأنا أعيد له أخاه الصغير، لكن بدلا من ذلك أحضر إلى هنا لأكتشف اختفاء بروسبر. اللعنة! نظر بغضب إلى الأولاد الثلاثة وسأل: ألم يكن من الممكن أن تراقبوه بطريقة أفضل؟ لقد لاحظتم جميعا مدى ارتباكه. ما معنى هذا؟ صرخ موسكا. هل كان يجب علينا ربط بروسبر في السرير مثلا؟ بدأت دبورة تشهق بالبكاء وسالت دموعها على قميص النوم الكبير الذي كانت إيدا قد أهدتها إياه. كفى الآن، قالت إيدا وضمتها إليها. ماذا نفعل الآن؟ أين يمكننا البحث عن بروسبر؟ هل عند أحدكم أي اقتراح؟ قال موسكا. لابد أنه يقف الآن مجددا أمام فندق ساندفيرت. نعم، ودون أن يعرف أن خالته لم تعد تسكن هناك، قال فيكتور متذمرا. سأتصل هناك وأسأل الحارس الليلي عما إذا كان هناك فتى صغير يتمشى أمام الفندق. وأخذ هاتفه من جيب معطفه بتنهيدة واتصل برقم فندق جابرييلي ساندفيرت. كان الحارس الليلي قد حان دوره ليحل زميله محله، ولكنه على الرغم من ذلك قدم لفيكتور هذه الخدمة ونظر من النافذة. لكن لم يكن هناك أثر لفتى صغير على متنزه ريفا ديالي شيافوني الخالي من المارة. فدس فيكتور الهاتف في جيبه بوجه حائر. إنني بحاجة الآن لقسط من النوم، قال فيكتور وهو يقوم واقفا ساعة أو ساعتين فقط لكي أستطيع التفكير. أحد الأخوين عاد والآخر اختفى. بزفير مسح بيده على جبينه قائلا: يا لها من ليلة، أشعر أنني لا أعيش إلا ليالي من هذا النوع. هل هناك فراش خال في هذا البيت؟ أجابت إيدا: يمكنني أن أعرض عليك مرتبة بروسبر الهوائية. وقبل فيكتور هذا العرض. كانوا جميعا متعبين جدا، ولكن لم يستطع أي منهم أن يخلد إلى النوم سريعا، فقد كانت الأحلام السيئة في انتظارهم تحت الوسائد، باستثناء بو الذي كان نائما في سلام مثل الملائكة، وكأن همومه قد انتهت في هذه الليلة. الدوق. استيقظ بروس بار وسكيبيو على صوت شخص يفتح باب الاسطبل، فوقع ضوء النهار على وجهيهما. في اللحظة الأولى لم يعرف أين هما، لكن الفتاة التي تستند على الباب المفتوح أعادت لهما الذاكرة بسرعة. بونجورنو، صباح الخير أيها السادة، قالتها وهي تجر الكلبين الدنماركيين الضخمين بعيدا وهما يهمان بدخول الاسطبل. كنت أريد ترككم في الاسطبل فترة أخرى، ولكن أخي مصمم على رؤيتكم. أخ؟ همس سكيبيو لبروسبر عند خروجهما من الاسطبل. كان البيت الكبير يبدو في ضوء النهار أكثر تهدما مما بدا عليه ليلا. أشارت لهم الفتاة متململة بصعود السلم عبورا بالملائكة ذات الأوجه الضائعة، حتى وقف بين الأعمدة وأمام باب الدخول. عندما فتحت الفتاة الباب استقبلهما هواء عفن ورطب وبارد، وقد مر الكلبان الدنماركيان مسرعين من جانبهما واختفيا وهما يهزان ذيليهما داخل المنزل. كان سقف قاعة المدخل مرتفعا جدا لدرجة جعلت بروسبر يشعر بالدوار، ورفع رأسه ناظرا إلى السقف الذي كان مغطى بالصور المتسخة بالهباب وقد شحبت ألوانها، وإن كان قد بدا عليها جمالها الذي كانت عليه في يوم من الأيام. كانت هناك خيول تشب لأعلى وملائكة تحلق بأجنحتها طائرة لأعلى باتجاه سماء صيف زرقاء. قالت الفتاة: فلتسيرا، لقد كنتما بالأمس في عجلة كبيرة من أمركما، ادخلا هناك. وأشارت إلى باب مفتوح بالجانب الآخر من القاعة، وسبقهم الكلبان الدنماركيان بسرعة وجموح حتى أن أرجلهما كانت تنزلق على الأرضية الحجرية الملساء، وتبعهما سكيبيو وبروسبر بتردد. ومشيا فوق مجموعة من حيوانات وحيد القرن وعرائس البحر وصور من الصخور المتناهية الصغر والملونة والمغطاة بالقاذورات. كان وقع أقدامهما يدوي بارتفاع لدرجة جعلت بروسبر يظن أن الملائكة ترفرف بأجنحتها طائرة بغضب بعيدا عن السقف. كانت الغرفة التي اختفى فيها الكلبان مظلمة على الرغم من ضوء النهار الذي كان يدخل المكان من خلال النافذة الضيقة. كانت هناك نار موقدة في مدفأة على شكل فم أسد مفتوح. هناك جلس الكلبان الدنماركيان يلعبان ببعض اللعب بأيديهما الضخمة، وفي المكان كله انتشرت أيضا الأوتاد والكور والسيوف والخيول المتأرجحة، مجموعة كبيرة منها، ودما من كل شكل وحجم قد نثرت بالاكتراث، وقد تلوت أذرعها وسيقانها، وكان متناثرا بينها العديد من تماثيل الجنود القصديرية وآلات البخار والسفن الشراعية التي بها العديد من البحارة المنحوتين بسورها. وفي منتصف كل هذا جلس فتى يضع بوجه يعلوه السأم جنديا على حصان صغير. ها هما يا رينزو، قالت الفتاة وهي تدفع بروسبر وسكيبيو خلال الباب المفتوح. تفوح منهما قليلا رائحة روث الحمام، لكن كما ترى لم تأكلهما الجرذان. رفع الفتى رأسه، كان شعره الأسود قصيرا وكانت ملابسه من الطراز القديم، أقدم من طراز سترة سكيبيو. أمير اللصوص؟ قالها بيقين، بالفعل إنه هو. لقد كنت على حق يا أختي الصغيرة، وألقى بالجندي الذي كان لا يزال ممسكا به بالاكتراث على الأرض، ثم قام واقفا مقبلا على سكيبيو وبروسبر وقال لبروسبر: لقد كنت موجودا أيضا في كنيسة البازيليك، أليس كذلك؟ أعتذر عن قيام موروسينا بحبسكما في الاسطبل، لكن لا يجب التسلل إلى جزيرة غريبة في منتصف الليل. أنا آسف بحق بالنسبة لموضوع الأموال المزيفة. لقد كانت فكرة بربروسا، وإلا ما كنت أستطيع السداد لكم. لقد لاحظتم ذلك بالتأكيد، وأشار إلى الطلاء الذي يقع من الجدران. فأنا لست بغنيا على الرغم من سكني في هذا القصر. قالت موروسينا بلا صبر: رينزو، ألن تخبرني ماذا نفعل بهما؟ دفع الفتى دمية بقدمه جانبا. قال لموروسينا: انظري كيف يحدقان في بذهول. هل تتساءلان من أين لي أن أعرف كل هذا؟ هل نسيتما المقابلة في كرسي الاعتراف أو لقاءنا الليلي في حارة ديلا ميسيري كورديا؟ تقهقر بروسبر إلى الوراء وسمع سكيبيو بجانبه وهو يأخذ نفسا عميقا. لقد نجح الأمر. همس سكيبيو وحدق في الفتى الغريب غير مصدق: أنت الدوق؟ انحنى رينزو مبتسما وقال: رهن إشارتك يا أمير اللصوص، وبفضل مساعدتكم. بدون جناح الأسد كانت مجرد دوارة خيل خشبية، أما الآن. وقاطعته أخته قائلة: اسألهما من الذي حكى لهما عن الدوارة. كانت تستند على الحائط متشابكة الذراعين. اعترف، هل كان بربروسا؟ كنت أقول لرينزو دائما أننا لا نستطيع الثقة بهذا السمين ذي اللحية الحمراء. لا، قال سكيبيو وهو يتبادل نظرة حائرة مع بروسبر. لا، ليس لبربروسا علاقة بوجودنا هنا. لقد حكت لنا إيدا سبافينتو عن الأرجوحة الدوارة، وهي السيدة صاحبة الجناح، لكنها قصة طويلة. هل تعرف أنكما هنا؟ سألته موروسينا بغلظة. هل يعرف أي شخص آخر بوجودكما هنا؟ كان سكيبيو يريد الإجابة، ولكن بروسبر سبقه في ذلك وقال: نعم، يعرف ذلك كل من أصدقائنا ومخبر سري، وإن لم نعد فسيأتون إلى هنا للبحث عنا. رمت موروسينا أخاها بنظرة متجهمة. قالت: هل سمعت ما قاله؟ ماذا سنفعل الآن؟ لماذا تتحدث معهما؟ كيف يمكن أن تبوح لهما بسرنا؟ كيف نستطيع تأليف كذبة لهما؟ انحنى رينزو ورفع قناعا كان ملقا بين لعب الجنود وقال: لقد أحضر لي الجناح ولم أسدد لهما الثمن، لذا سأسمح لهما بركوب دوارة الخيل. ونظر إلى بروسبر وسكيبيو الواحدة والآخر، قال بصوت منخفض: في البداية تتحرك الأرجوحة الدوارة ببطء ولا تكاد تشعر بشيء، لكن بعد ذلك تتزايد سرعتها. كدت ألا أنزل عنها في الوقت المناسب، لكن هكذا. ونظر إلى نفسه: أصبح الأمر مثل ما كنت أريد بالضبط. لقد استعدت ما سرق مني كل السنوات عندما كان أطفال عائلة الفالاريسو يلعبون بكل ذلك. وأشار إلى الخيول الهزازة ولعب الجنود. كان علي أنا وموروسينا إزالة الروث من الأعمدة بينما يرفرف الحمام. كنا نزيل العشب الزائدة وندعك وجوه الملائكة في الحديقة لنزيل عنها الطحالب، ونقوم بدعك البلاط وتلميع المقابض. كنا نستيقظ قبل السادة ونذهب للنوم بعد نومهم بفترة طويلة، لكن عائلة فالاريسو ذهبت. أما موروسينا وأنا فما زلنا هنا، واكتشفت أن اللعب بكل هذه الأشياء يبعث على الضجر. أليس ذلك بجنون؟ ضحك وهو يقلب بقدمه مقدمة قطار بخاري. قال سكيبيو: أي أنك كنت تدعو نفسك باسم الدوق، لكنك لست من عائلة فالاريسو.
لا، لسنا منها،
أجابت موروسينا نيابة عن أخيها. لكن أنت؟ ونظرت إلى سكيبيو بازدراء من رأسه إلى قدميه. أنت تنحدر من عائلة النبيلة، أليس كذلك؟ عرفت ذلك من طريقة حديثك وكيفية مشيك. هل تقوم فتاة لا تكاد تكبرك بجمع سراويلك المتسخة التي تلقيها بلا اكتراث على الأرض وتنظف لك الأحذية الطويلة وتسوي لك الفراش؟ ليس لديك سبب لركوب الأرجوحة الدوارة، فماذا تريد منا إذن؟ لن تستطيع الحصول على نقودك لأننا لا نملك أي منها. خفض سكيبيو رأسه وهو يعيد رسم الرسومات الموجودة على البلاط بطرف حذائه الطويل المدبب. صحيح أن هناك من يجمع لي ما ألقيه على الأرض، قالها دون أن يرفع رأسه، وفي الصباح يضعون لي ما سألبسه، إنني أكره ذلك. يعاملني أبواي وكأني أغبى من أن أستطيع غلق أزرار سروالي. سكيبيو، اغسل يديك بعد لمسك للقطة. سكيبيو، لا تطأ بقع الماء. يا إلهي، يا لقلة مهارتك هذه. سكيبيو، لا تتحدث، فأنت لا تعرف شيئا عن ذلك. أيها الطفل الخنفس الصغير، أيها الشيء العديم الفائدة. نظر سكيبيو إلى موروسينا. في المدرسة قرأوا لنا قصة بيتر بان، هل تعرفينها؟ إنه أحمق كبير. وأنت وأخوك مثله تماما، حولتما نفسيكما إلى أطفال مرة أخرى لكي يستطيع الآخرون التحكم فيكما والضحك عليكما. نعم، أريد أيضا ركوب الأرجوحة الدوارة، ولهذا السبب فقد تسللت إلى جزيرتكما، لكنني أريد التحرك في الاتجاه المضاد. إنني أريد أن أكون كبيرا 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 كبيرا. كان سكيبيو يدق الأرض بقدمه بشدة لدرجة أنه دعس أحد الجنود الصغيرة تحته. آسف، تمتم وحدق في اللعبة المكسورة كأنه قد فعل شيئا فظيعا. انحنى رينزو وقذف الأجزاء في النار، ثم نظر إلى سكيبيو مستغرقا. وفي المدفأة انفجرت قطعة من الحطب وتطايرت الشرارات على البلاط وانطفأت بين اللعب المتناثرة. ثم قال رينزو، سأريكما الأرجوحة الدوارة وتستطيعان الركوب عليها إن أردتما. الأرجوحة الدوارة. شعر بروسبر أن سكيبيو كان يقشعر من المراقبة بينما كان يتبعان رينزو عبر البوابة الكبيرة إلى الخارج. هو نفسه لم يكن يعلم سبب قلقه. لقد بدا كل شيء حقيقيا بدرجة لا تصدق منذ أن وطئت قدماهما أرض هذه الجزيرة. إنه كالحلم. ولم يكن بوسعه أن يعرف ما إذا كان حلما أم كابوسا. لم تذهب موروسينا معهم، وإنما ظلت واقفة بين الأعمدة تنظر إليهم، والكلبان ما زال بجانبها. سار رينزو مع بروسبر وسكيبيو إلى طريق كثيف الأشجار خلف المنزل، وكانت أوراق الخريف المتجمدة متعلقة بدعاماته الخشبية. كان هذا الطريق يؤدي إلى متاهة يبدو أنها كانت بطرقها الملتوية تسلية ومكانا للهو واللعب لعائلة الفالاريسو. كان سياج الشجيرات بين الطرقات قد أصبح مهملا الآن، وكادت المتاهة تصير أدغالا لا يمكن اجتيازها، ورغم ذلك لم يتردد رينزو إلا نادرا وهو يقود بروسبر وأسكيبيو خلالها. لكنه توقف مرة واحدة فجأة يسترق السمع. سأل سكيبيو: ما الخطب؟
سمعوا صوت جرس يدوي عبر الهواء البارد كأنه كان هناك من يدق الجرس بشدة واستعجال.
هذا هو جرس البوابة،
قال رينزو. من يمكن أن يكون هذا؟
لقد قال بربروسا إنه سيأتي غدا،
وكانت مظاهر القلق بادية عليه.
بربروسا؟
نظر إليه سكيبيو باندهاش.
أومأ رينزو برأسه وقال:
لقد قلت لكما إن فكرة السداد بالمال المزيف هي فكرته، وهو الذي جلبه لي.
لكن ذا اللحية الحمراء لا يفعل هذه الخدمات دون مقابل بالطبع، ويريد قبض الثمن غدا،
والثمن هو اللعب القديمة، فهو يريد الحصول عليها منذ زمن طويل.
يا له من وغد، تمتم بروسبر.
هذا يعني أنه كان يعرف منذ البداية أننا سنحصل على أموال مزيفة.
لا تحزن، فبربروسا يخدع كل الناس،
قالها رينزو وأنصت مرة أخرى، لكن صوت الجرس كان قد صمت.
لم يكن هناك إلا صوت نباح الكلبين، فتمتم رينزو:
يبدو أنه قارب للسياح.
عندما تكون موروسينا في المدينة تحكي دائما قصصا مخيفة عن الجزيرة،
ولكن على الرغم من ذلك يأتي قارب من آن لآخر إلى الجزيرة.
لكن الكلبين الدنماركيين ينجحان في طرد الفضوليين.
نظر بروسبر وسكيبيو بعضهما إلى بعض، فقد كانا يستطيعان تصور ذلك جيدا، وبدأ رينزو يحكي لهما وهو لا يزال يكافح من أجل شق طريقه خلال الشجيرات الموحشة، ويقول:
إنني أعقد صفقات مع ذي اللحية الحمراء منذ فترة طويلة، إنه تاجر التحف الوحيد الذي لا يسأل أسئلة كثيرة.
وهو الوحيد الذي تركته موروسينا يطأ أرض الجزيرة.
هو يظن طبعا أنه يتعامل مع الدوق فالاريسو الذي أصبح فقيرا لدرجة أنه يضطر لأن يبيع له بعضا من كنوز عائلته.
موروسينا وأنا نعيش منذ زمن طويل مما خلفته عائلة فالاريسو،
ولكن عندما يأتي غدا لأخذ الألعاب فلن يجد من يفتح له الباب، لقد اختفى الدوق إلى الأبد،
قال بروسبر.
كان بربروسا يدعي دائما أنه لا يعرف ما هو الشيء الذي يريدنا الدوق أن نسرقه له،
وأجاب رينزو:
وأنا لم أحكي له شيئا عن ذلك.
وسأل سكيبيو:
هل يعرف شيئا عن الدوارة الخشبية؟
ضحك رينزو قائلا: لا معاذ الله،
فذو اللحية الحمراء هو آخر من يمكن أن أريها له،
لو رآها كان سيقوم ببيع تذاكر دخول لها على الفور، بحيث لا يقل ثمن التذكرة الواحدة عن 1,000,000 ليرة.
لا، لم يرها أبدا، فلحسن الحظ
قام رينزو بإبعاد بعض الفروع ذات الأشواك بعضها عن بعض، ثم أكمل: هي مختبئة بشكل جيد جدا،
وحشر نفسه بين مجموعتين من الشجيرات واختفى.
كانت الأشواك قد خدشت وجه بروسبر وسكيبيو وهما يتبعانه،
ثم وجدا نفسيهما فجأة في بقعة جرداء خالية من الأشجار تحيط بها الشجيرات، والأشجار التي كانت تتشابك فروعها وكأنها تريد إخفاء ما يقف في وسطها على الأرض المغطاة بالطحالب والثلج.
كان شكل الأرجوحة الدوارة يماثل وصف إيدا سبافينتو بالضبط.
قد يكون بروسبر قد تصورها أكثر بهاء وزهاء بقليل.
كان خشابها الملون قد شحب لونه الذي أزاحته الرياح والأمطار وهواء البحر المالح،
لكن الزمن لم يستطع النيل من جمال التماثيل.
كانت التماثيل الخمسة كلها موجودة: وحيد القرن، وعروس البحر، والساقي، وفرس البحر، والأسد. الذي كان يفرد جناحيه وكأنه لم يفقد أحدهما أبدا. كانت معلقة في أعمدة تحت مظلة خشبية لتبدو كأنها محلقة. كان الساقي يمسك بثلاثة أسنة في قبضته الخشبية، وعروس البحر تنظر بعينيها الخضراوين الشاحبتين إلى الأفق وكأنها تحلم بالماء والبحر الواسع. وفرس البحر بذيله السمكي يتباهى في روعة تجعل من ينظر إليه يكاد ينسى أن هناك خيولا ذات أربعة أقدام.